بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل قراءتنا في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عقيدته عقيدة السنة والجماعة، وقد وصلنا إلى باب القدر.
شغل فتوى شغل فوزان في مؤمن العاصي في قبره.
نعم.
سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: إذا لم يستطع الإنسان الجواب على أسئلة منكر ونكير وكان موحدا ولكنه عاص، فهل يخرج من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ أجاب حفظه الله قائلا: المؤمن يجيب ولو كان عاصيا. المؤمن بالله ورسوله يجيب الجواب الصحيح ولو كان عاصيا، وقد يعذب في قبره بقدر ذنوبه، وهذا من التمحيص، هذا من التمحيص له.
نعم.
ويعذب بقدر ذنوبه ثم يوقف عنه العذاب، وورد أنه يعذب في النميمة، ويعذب الذي لا يستتر من بوله. هذه معاص يعذب بها المؤمن في قبره، لكنه ما معنى مثل المنافق يقول: ها ها لا أدري.
نعم.
انتهى.
نعم نعم. نعم. لا، هذا ليس حصرا، هذا ليس حصرا. نعم. وإلى النصوص معروفة أنها العذاب أنه يعذب فيها العصا، حديث ابن عباس في الصحيحين في المؤمن الذي لا يستتر من بوله والذي يمشي بالنميمة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: في الأصل فصل، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته.
نعم.
وللقدر أربع مراتب.
نعم.
قال رحمه الله في الشرح:
نعم،
قوله ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. نؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم، لا إشكال في قول اقتضته الحكمة، لأنها مقتضى الحكمة يعني لازم الحكم، وليس فيه نسبة فعل إلى الصفة. نعم.
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد تقدم الكلام ولله الحمد على هذه الخمس، وبقي السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر واجب لأنه من الإيمان بالله، والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته وعلمه. وقوله خيره وشره، فالمقدر للخير هو الله تعالى.
وإذا ذكر القدر وحده دخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء وحده دخل فيه القدر، فإذا اجتمع القضاء والقدر كان التقدير لما سبق به علم الله عز وجل ولما كتب، ويكون القضاء لما وقع. نعم.
قال وقوله خيره وشره، فالمقدر للخير هو الله تعالى، والمقدر للشر هو الله. فكل ما في الكون من خير وشر ونعم وبلاء وفقر وغنى وعز وذل وإيمان وكفر، كله من الله، لا يوجد شيء خرج عن ملكه. لكن يبقى
الله عز وجل قال: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فمعنى بالقدر خيره وشره، من جهة الخلق فالله خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، خالق الإيمان وخالق الكفر، كل هذا له سبحانه وتعالى. نعم. أما من جهة النسبة كأدب، فإننا لا ننسب الشر إلى الله عز وجل تأدبا معه، والشر ليس إليك. وكذلك أيضا فالشر سبب من العبد، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والشر كذلك أيضا يكون في المفعولات، ولهذا تقديره سبحانه فعله سبحانه لا شر فيه البتة، أما مفعولاته سبحانه وتعالى ففيها الخير وفيها الشر، فيها الشر المحض وفيها الخير المحض، وفيها ما تضمن الخير والشر لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم.
لكن يبقى النظر كيف يكون الشر من الله. نقول: نعم، يكون الشر من الله، لكنه ليس إلى الله.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء.
تابعوا أخواني، شوفوا الدقة يا أخواني، شوفوا الدقة. يكون الشر من الله لكنه ليس إلى الله، ليس إلى الله. فلا ينسب إليه، لكن يكون الشر منه. نعم، ولهذا النبي قال والشر ليس إليك. نعم،
قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح والشر ليس إليك، وانتبه للفرق الدقيق بين قولك الشر من الله والشر ليس إلى الله. فقول الشر من الله يعني أن هذه الشرور التي يحدثها الله عز وجل شرور خلقها الله.
هذه أخوان يعني بجوار ما نسميها علما نسميها خبرة، هذه خبرة العالم. يعني هذا الشيخ ما وصل إلى هذه يعني الدقة في مثل هذه الألفاظ من أول ما يدرس. هذه أشياء تأتي، يعني أنت الآن من اليوم إن أتيت تتكلم تقول وفرق بين الشر من الله والشر إلى، جاءتك منين؟ وانت نائم عند أم محمد الآن وأم إبراهيم وكذا، واليوم ما هم اليوم الدرس، ما احنا بقالنا كل يوم دروس. لا، هذه تتنامى كل لحظة تقضيها في الدروس والتعلم، تزداد ضابطا، تزداد قاعدة، تزداد معرفة، تزداد شيئا، تزداد وهكذا مهما كنت. والله لو أنك أعلم البشر أعلم الناس ما يمكن تزداد بالقراءة إلا علم، ويأتيك ما لم تكن تعلم، وفوق كل ذي علم علي. ما يمكن العلم ينتهي يا أخوان، ما ينتهي، مستحيل. نعم،
فقول الشر من الله يعني أن هذه الشرور التي يحدثها الله عز وجل شرور خلقها الله مثل الحريق.
يعني ما أظن، شوف احنا مر معنا السفرني ومر معنا هذه للشيخ، أظن ما نبه إلى هذه اللفظة، يعني ليس المعتقد الفرق بين الشر من جهة الخلق والشر من جهة في الفعل وفي المفعولات، لا، المراد اللفظة، يعني هذه جديدة. نعم،
قال مثل الحريق، مثل الحريق الذي يتلف أموالا وأنفسا شر خلقه الله، والعواصف المدمرة خلقها الله، والفيضانات المغرقة خلقها الله، والأوبئة المهلكة خلقها الله وكلها شر، والمعاصي والكفر والإلحاد والتطاحن بين المؤمنين والكفار شر، لكن خلقه الله، إذن كل شيء من الله تعالى. لكن الشر ليس إليه، بمعنى أن هذا الشر الكائن في المخلوق ليس شرا بالنسبة لفعل الله، لأن الله تعالى لا يقدره إلا لحكمة، فإذا كان تقديره لحكمة كان خيرا بالنسبة للغاية الحميدة. فالإنسان قد يصاب بالمرض ويتأذى،
وهذا جانب تعلقه بالله، أما ما يتعلق بالمخلوقات والمفعولات ففيها الخير وفيها الشر. نعم،
فالإنسان قد يصاب بالمرض ويتأذى به ويشق عليه، لكن هذا المرض ربما يكون سببا في استقامته، لأن الإنسان لا يمكن أن يعرف قدر الصحة تماما حتى يصاب بالمرض.
وكذلك تكفر لخطايا إن احتسب. نعم،
فأنت الآن تتنفس بسهولة وتتكلم بسهولة وتقضي حاجتك بسهولة، لكن لو أصبت بعائق ضيق التنفس عرفت قدر نعمة الله عليك بالنفس، ولو أصبت بحبس البول عرفت نعمة الله عليك بسهولة إخراجه، ولو أصبت بسلس البول عكس الحبس عرفت نعمة الله عليك بالقدرة على حبسه. فكثير من الناس استقاموا حين ابتلوا ببلاء. وحدثني رجل أنه كان من أشد الناس إلحادا، لا يصلي ولا يتحاشى عن زنا ولا عن مخدرات ولا عن خمور، فاسق بمعنى الكلمة. فلما مات أبوه الذي كان عاجزا عن تربيته فيقول لما
بل هذا كافر، أشد الناس إلحادا بهذا كافر. نعم،
فيقول لما مات أبي وعرفت المصيبة آمنت، فآمن لأنه عرف الله عز وجل واستقام، وصار إلى أن حدثني من الملتزمين الذين نشهد لهم بالخير، إذن هذه المصيبة التي حصلت له بفقد أبيه صارت خيرا له. إذن الشرور،
الشيخ نفسه في له في مصطلح الملتزم يمنع بإطلاق اللفظ هذا، الذي يقول ملتزم عند الإطلاق إنما هو يكون في غير المسلم الملتزم أحكام الإسلام، هو ينبه على هذا. نعم، وقد يصير الإنسان حادث، هذا الحادث سيارته انقلب بالسيارة وتلفت السيارة تلفا كاملا، لكنه جلس ينظر إلى السيارة وينظر إلى نفسه كيف نجا، معقول من كان في السيارة هذه نجا، وكان عصيا وعربيدا وكذا وكذا، فحمد الله ولم يلتفت إلى سيارته وبدأ حياة جديدة. فقد يكون هذا سببا في استقامة الإنسان. نعم،
إذن الشرور التي تكون في مفعولات الله ليست شرا بالنسبة لفعل الله، لأن فعل الله كله خير، والشر يكون في المفعولات، فانتبه للفرق الدقيق حتى لا يشكل عليك وعليه. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي تؤمن بالمقدور خيره وشره.
تمام.
أما القدر الذي هو تقدير الله عز وجل فوالله إنه كله خير.
يبقى إذن القدر الذي هو تقدير الله فعل الله لا شر فيه، والشر ليس إليك. والقدر الذي معناه المقدور المفعول ففيه الخير وفيه الشر، ولكن الشر حتى اللي في هذا نسبي، فهو شر بالنسبة لك ما تقاسيه من آلام ومصاعب، لكن قد يكون خيرا لك دافعا للاستقامة أو تكفير للخطايا. نعم.
فإن قيل هل وجود الشيطان خير، فالجواب نعم، فلولا وجود الشيطان ما عرفنا قدر الطاعات.
لا، نقول الجواب فيه تفصيل، يعني ما نقول نعم مباشرة، لأن نعم هذه من وجه، ولا نعم تصلح جوابا مطلقا. فإذا كان هل وجود الشيطان خير، نقول هذا فيه تفصيل، فمن جهة كون أن الله يبتلي به عباده وفرق به بين أهل الجنة وبين أهل النار فنعم، وأما هو نفسه فشر، وأيضا إغواء بني آدم ما كان إلا منه، فهو من هذه الجهة شر. نعم.
فلولا وجود الشيطان ما عرفنا قدر الطاعات، لأن الذي يجاهدنا على الطاعات هو الشيطان، والذي يوسوس لنا بالمعاصي هو الشيطان، ولا نعرف قدر النعمة إلا بذلك. ولولا وجود الشيطان ما كان هناك كافر ولم يستقم الجهاد، ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، وهلم جرا. وكذلك أيضا الأفاعي والسباع فوجودها خير، وذلك لتعرف قدر نعمة الله عليك. ثم إن الأفعى بالنسبة للبعير كذيل البعير، ومع ذلك الأفعى لو أمسكتك لأهلكتك، بينما البعير تأتي إليك منقادة بكل سهولة، بل إن الصبي الصغير الذي أقل من ساق البعير يقودها بكل سهولة ويبركها ويحمل عليها ويركبها وهي تجتر، أي تعلق الطعام وليس على بالها، وبذلك تعرف قدر الله عز وجل ورحمته وحكمته وأشياء كثيرة يطول شرحها. والمهم أن تؤمن بأن كل ما وقع في السماوات أو في الأرض فإنه بتقدير الله عز وجل من خير أو شر. والعجب أن المعتزلة الذين يزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل يقولون إن المعاصي من فعل العبد وليست من الله، قال قائلهم: سبحان من تنزه عن الفحشاء، لأن الله تعالى قال في كتابه: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وهذه المقولة منهم:
سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما شاء. نعم.
وهذه المقولة منهم ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
نعم، لأن الفحشاء هذا من غير الله، إذن هناك إله غير الله خلق الفحشاء، فالله عز وجل يخلق الخير، وهناك إله آخر يخلق الشر، لازم قولي هذا. نعم.
فقوله سبحان من تنزه عن الفحشاء يريد أن زنا الزاني ليس بتقدير الله، فقال له:
لكن تنزه الله عن الفحشاء أن يأمر بها، إن الله لا يأمر بالفحشاء، لكن خلقه للفحشاء، خلقه للخير والشر، هذا نعم. فأراد تنزيه الله فوصف الله بالنقص. نعم.
قال: فقوله سبحان من تنزه عن الفحشاء يريد أن زنا الزاني ليس بتقدير الله، فقال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، فخصمه.
نعم.
لأنك إذا قلت أن المعاصي ليست من مخلوقات الله صار في ملك الله ما لا يريد، وصار ملك الله قاصرا لا يعم كل شيء. قوله:
ألا ترون أنه يعاب الشخص بهذا؟ يقال: أنت رجل طيب وعارفينك أنت من أصلح الناس، لكن أنت ما أنتش عارف إيه اللي بيدور في بيتك، أنت ما تعرف ما يدور في بيتك، هذه ذم ولا أخواني ولا مدح وتبرئة؟ هذا ذم، اللي ما يدري ما يدور في بيته هذا ما له قيمة ولا فائدة. نعم.
شيخنا، هل يقال بأن قول بأن إثبات خالقين مع الله لازم قول المعتزلة، أو هو منطوق كلامهم؟
نعم.
هل يقول بأن هذا لازم؟
لا، هذا لازم. ما يقولون بأن هناك إلها يخلق، ولا قالوا بأنهم لما يقولون العباد هم الفاعلون وكذا أنهم يقولون هناك آلهة مع الله، لا ما قالوا آلهة مع الله. المعتزلة تؤمن بأن الإله واحد، نعم، لكن المجوس يؤمن بأن الآلهة متعددة، فهناك إله الخير إله للشر. نعم،
يعني قولهم بأن العبد يخلق فعل نفسه،
أي ولو يعني وجده، نعم، بدون إرادة ولا مشيئة، ليس أنه خالق بمعنى الخالق، لكن هو كاسب لهذا، موجود دون إرادة ومشيئة الله، هذا معناه. نعم،
قوله وهو تقدير الله سبحانه للكائنات حسب ما سبق به علمه، إذن الله عز وجل عالم بكل شيء،
ولذا يكون خالق الفعل، مش هو إله يخلق، ما قال العبد إله يخلق فعل نفسه، ما قالوا هذا. نعم،
قوله وهو تقدير الله سبحانه للكائنات حسب ما سبق به علمه، إذن الله عز وجل عالم بكل شيء حتى الذي لم يقع فهو عالم به. لكن هنا إشكال، هو قول الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهاتان الآيتان وأمثالهما تقتضيان تجدد علم الله عز وجل، ونحن نقول إن علم الله أزلي، فكيف نجيب عن هذه الآيات؟
نعم، يعني كيف تجيب أن علم الله أزلي؟ عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هو عالم بهذا، فكيف تفهم قول الله عز وجل حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ نعم،
قال نقول الجواب عن هذه الآيات من وجهين. الوجه الأول أن علمه بها بعد وقوعها علم بوقوعها، وعلمه بها قبل وقوعها علم بأنها ستقع.
نعم،
وبينهما فرق. فأنا مثلا،
هذا كلام دقيق، حتى نعلم، نعم، العلم بعد الوقوع.
قال فأنا مثلا عندما أعرف أنه سيؤذن للظهر الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق، هذا علم به قبل وقوعه، فإذا أذن في هذا الوقت فهذا علم ليس متجددا، لأنه سبق أني عالم بذلك، لكنه علم به بعد وقوعه، فعلم الله بالكائنات قبل وقوعها
يعني من جهة المعلومة ليس متجددا، لكن بعد وقوعه هذا علم آخر. نعم،
فعلم الله عز وجل بالكائنات قبل وقوعها هو علم بأنها ستقع، وعلمه بها بعد وقوعها علم هو علم بأنها واقعة.
نعم،
الوجه الثاني وهو أسد، أن نقول علم الله قبل وقوعها علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلمه بعد وقوعها هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وعلى هذا فقوله حتى نعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن العلم الأول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لأن هذا المبتلى لم يوجد أصلا، والله عز وجل عالم.
يعني حتى لو علم الله عز وجل مثلا متع الكفر وأنه لا تبلغه الحجة وكذا، وعلم بما سيجيب به في العرصات من الامتحان، لكن الله عز وجل ما يثيبه ما يعاقبه على مقتضى هذا، إنما الثواب والعقاب يكون بمقتضى عمل يزور الإنسان، فمن يعمل، وليس فمن يعلم الله عنه كذا، وإنما فمن يعمل مثقال ذرة خيرة ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. ولهذا الحجة قامت على أهل النار بأعمالهم، وقد أرسل الله إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا وقامت عليهم حجج، ولا الحجة قامت على أهل النار بما علمه الله عز وجل أنهم يأتون الكفر أو كذا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا السوء، يبقى الذين أساءوا وليس الذين علم الله أنهم سيسيئون، وإن كان ما يعلمه الله ما تخلف، لكن الثواب والعقاب لا تنقطع الحجة فيه إلا أن يكون هذا صادرا من العبد. نعم، حتى نعلم يعني علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله يعلم بمن هو مهتد وبمن هو ضال، علما أزليا، ليس يوم أن كتب القلم، لا، علم سابق، إنما كتب القلم ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. نعم،
والله عز وجل عالم أن العاصي سيعمل هذه المعصية قبل كل شيء علما أزليا لا يزال في نفس الله عز وجل قبل أن يخلق هذا المخلوق الذي عصى الله تعالى، لكن علمه بعد المعصية هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب.
نعم.
وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قوله: واقتضت حكمته، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها. واعلم أن كل شيء
سابق يقول حسب ما سبق بعلمه، إذن الله عز وجل عالم بكل شيء حتى الذي لم يقع فهو عالم به، فهو عالم به. نعم، يعني الذي لم يقع فهو عالم به، فكل ما يصلح دخوله في العلم فإن الله عز وجل عالم به. نعم، فهو بكل شيء عليم، كل ما يمكن أن يعلم فهو سبحانه وتعالى به عليم. نعم.
قوله: واقتضت حكمته، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها. واعلم أن كل شيء يقع من الكائنات وكل شيء يحكم الله به من المشروعات فهو على وفق الحكمة، وإذا آمنت بذلك فإنك سوف تعلم أن الواقع شرعا أو الواقع قدرا لا اعتراض عليه بوجه من الوجوه، لأن الإنسان لقصور علمه قد يتراءى أن هذا الشيء مخالف للحكمة، فإذا تراءى لك أن هذا الشيء مخالف للحكمة فاتهم رأيك، لأن الذي قدره أو شرعه هو الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين، فلا يمكن أن يوجد شيء من الكائنات أو من المشروعات إلا وهو على وفق الحكمة، ولذلك يجب أن نسلم للشرع ونستسلم للقدر، لو لم نفعل ذلك لما رضينا.
نسلم نستسلم، دي أيضا احفظها، مثل من الله وإلى الله، نسلم ونستسلم، فنسلم للشرع ونستسلم للقدر. نسلم للشرع فهو المشرع ونحن مأمورون أن نفعل، ونستسلم القدر أي ما ينزل بنا، وعليه لا أحتج بالقدر على المعاصي وأقول أنا مستسلم للقدر، لأنك لم تسلم للشرع، الشرع نهاك فعلى ما تفعل، سلم للشرع وانتهي، فإذا أصبت بالمصائب فاستسلم وقل قدر الله وما شاء فعل. نعم.
لو لم نفعل ذلك لما رضينا بالله ربا، لأن الذي يرضى بالله ربا هو الذي يسلم لشرعه،
ولهذا أنا ما أعمل بالقدر لكن أعمل بالشرع وفقا للقدر الذي قدره الله، لكن الذي حركني القدر أو الشرع؟ الشرع، وأنا أعلم أن حركتي هذه لتخرج عن القدر، فاصل بسيط سبحان الله، فواصل افترق بها منهج أهل السنة والجماعة عن منهج أهل البدع والأهواء. ومن قال لك بأن الشرع صعب؟ هو هذا هدى وهوى، فرق بينهما حرف، وعلى الواقع أن تقول مدد يا الله أو تقول مدد يا رسول الله. مدد يا رسول الله تخرج بملة الإسلام، مدد يا الله توحيد، مدد يا رسول الله شرك. ما الفرق؟ يا الله يا رسول الله. مثل واحد كان يصلي معي، فالمهم أسمعه حال إقامة وهو يقوم يا رسول الله، يتكئ كده عليه ويقوم يا رسول الله، المهم مرة مرتين وكأنها سنة ثابتة، تتحدث تقول يا رسول الله أنت قائم، ما للرسول وقيامك؟ قل يا الله. أنت أردت أن يعينك أحد؟ قل يا الله. تذكر؟ قل يا الله. ما في ذكر يا رسول الله؟ قال ما أنا بقول رسول الله، يعني الرسول والله معه، يبقى يا رسول الله يبقى رسول الرسول والله. نعم. فالإنسان يستسلم للشرع ويفعل بمقتضى الشرع، ثم إن ما فعله بمقتضى الشرع لا يخرج عن القدر، ولهذا إذا خالفت الشرع استغفرت ربي سبحانه وتعالى، ما احتج بالقدر لأنني ما عملت امتثال القدر، ولو أمرك الله أن تعمل امتثال القدر لكان تكلفا بغير مقدور، لأن من الذي يعرف القدر؟ من هو الذي يعرف القدر إلا بوحي؟ نعم.
لو لم نفعل ذلك لما رضينا بالله ربا، لأن الذي يرضى بالله ربا هو الذي يسلم لشرعه ويستسلم لقدره. ويقول لا شك أن هذا لحكمة عظيمة، إما أن أعلمها الآن وإما أن لا أعلمها بعد الآن وإما أن أعلمها بعد الآن. فمثلا قد يريد الإنسان شيئا من الأشياء ثم يجد موانع تمنعه من فعله أو مقتضيات تقتضي أن يفعل غيره، فتجده يندم ويتكدر، وإذا بالأمر يكون الخيارة فيما اختاره الله له، ويعلم أنه لو فعل الأمر على ما قدره هو سوف ينعكس عليه، لكن الله عز وجل قدر الأمر على خلاف ما يريد لحكمة وهي من مصلحة العبد. وكذلك قد ينقل الإنسان وظيفته من بلده إلى بلد آخر، فتجده يتكدر كيف أذهب عن أصحاب الذين كنت معهم إلى بلد لا أعرفه، ثم يقدر له في هذا البلد أن يكسب علما وصلاحا وتعليما وإرشادا لم يكن يكسبها من قبل، أو يكتسب مالا وغنى لم يكن مهيئا له من قبل. إذن الخيارة بما وقع لا بما قدره الإنسان. فلذلك
والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان قد يقول يا رب أريد هذا الشيء، لا قل اللهم أقدر لي هذا إن كان خيرا لي، حتى ولو بدأ أن هذا الشيء يكون لك خير، إلا في الطاعات، اللهم أقدر لي الصيام، اللهم بلغنا رمضان وأعني على العمل الصالح فيه. لكن في الأمور الحاتية، مثلا الإنسان يريد شراء الأرض، يا رب قدر لي شراء الأرض، يا رب قدر لي هذه الأرض يا رب، لا إن كانت خيرا. ولهذا بعض الناس إذا جئت تقول له اللهم ارزقك كذا إذا كان خيرا لك، قد لا يقبل هذا منك، يريد أن تجزم وما يدرك أن هذا الخير لك. أرض قد تكون فتنة لك، مال قد يكون فتنة لك، اللهم أغني فلان هذا بالمال، اللهم أغني فلان، لكن قل اللهم أغنيه بالمال واهده فيه بمال تصلح به، ما في إشكال. نعم.
فلذلك يجب علينا أن نعتقد مقتضى قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما، وأن الحكمة في كل ما قدره الله وشرعه، وأنت سر مع القدر حيث صار، تجد الطمأنينة والاستراحة التامة.
أما سمعت كثيرا من الناس يقول لأولادي عند أولاد يقول يا رب كنت أبقى بلا ولد أحسن، يا رب لن تكن إليتكم، وانت لو كنت بتجرى على الاطباء من 10 سنين ودك رجل ولد ما هو بولد يعني، والان وهذا تجد كثير من الناس يقول هذا، وبعض الناس يتمنى الولد، والله عز وجل له حكمة بالغ، هذا حكيم وهذا عنده ولد وهذا عنده ذكور وهذا عنده اناث وهذا عنده مال وهذا ما عنده مال وهذا عنده صحة وهذا ما عنده صحة، موزعة يا اخوان، عندك صحة ما عندك مال، عندك مال ما عندك صحة، عندك ولد ما عندك مال ولا صحة، عندك وهكذا، لله حكمة بالغة. الله ما يعطي، والله لو أعطى الله كل واحد على هواه لكان هواه مخالفا في كثير من أموره للحق. ألا ترجع أنت نفسك تخطو الخطوة وما تندم عليها؟ نعم.
وأنت سير مع القدر حيث صار، تجد الطمأنينة والاستراحة التامة، لكن في المعصية لا ترضى بها،
لا ترضى بها وقوعا منك، لكن من جهة قضائه سبحانه وفعله في تقدير ذلك ترضى، أما من جهة تعلقها بك وكونك عصيت ما ترضى، قل ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الأصل: وللقدر 4 مراتب، المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. قال رحمه الله في الشرح: قوله وللقدر 4 مراتب إلى آخره، علمه الأزلي يعني أنه ليس بحادث، الأبدي يعني أنه ليس بمنقطع، أما علم من سوى الله تعالى فليس أزليا ولا
يعني
أبديا،
علم لا ليس مسبوقا بجهل ولا يلحقه نسيان. لو كان الأمر كذلك فكيف نفهم قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم نقول الإنسان هنا بمعنى الترك، لأن الإنسان يطلق يراد به الترك ويطلق يراد به الذهول عن شيء. ولهذا نجمع بين وما كان ربك نسيا وبين فنسيهم، نسوا الله فنسيهم أي تركه، نسوا ذكره وطاعته فترك الله سبحانه وتعالى إكرامهم بل يعذبهم. وأما وما كان ربك نسيا يعني ذاهلا عن الشيء، بل هو سبحانه وتعالى أحصى كل شيء علما. نعم.
أما علم من سوى الله تعالى فليس أزليا ولا أبديا، لأنه يسبقه جهل ويلحقه نسيان، فكلنا أخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، حتى الطفل لا يعرف أمه إلا بعد مدة، ثم جعل الله لنا السمع والأبصار والأفئدة، فبالسمع والبصر
كيف ما يعرف أمه إذا سمع الصوت أنس، وربما إذا رأى صورتها ابتسم، كيف ما يعرف أمه؟ نقول هذه هداية، المعرفة هنا معرفة فطرية، هذه هداية طبيعية. إنما المعرفة اللي يقصدها الشيخ هنا معرفة أن هذا هذه أمي وكذا. نعم.
ثم جعل الله لنا السمع والأبصار والأفئدة، فبالسمع والبصر ندرك المعلومات وبالأفئدة نعقلها.
ولهذا إذا رضع نقول عرف كيف يرضع، ولا هودي هودي، ولا من الذي علمه؟ يا محمد ارضع ارضع يا ولدي، اسحب، لا اسحب للداخل، ها مص. هل تقول له ذلك؟ تضع الثدي الام يمص، هذا سبحان الله. ولو وقف الكون كله انسيه وجنه على ان يمص الولد ما استطاع، لا يمكن. ولهذا اذا توقف هذا يا اخوان الطب بيعمل ايه؟ الطب كله بيعمل ايه؟ يفتح له فتحة بحيث يغذي، فتحة في كذا وينزل له، لكن يبتلع الشيء أبدا، ولا أحد في الكون كله يجعل العبد يبتلع، ما في علاج للبلاء، يبتلع هكذا أبدا، لكن يفتح له فتحة. كذلك الإخراج يفتح له فتحة، لكن يعطونه علاج عشان أبدا. ومثله خروج الأم من الابن من بطن الأم، القيصرة تفتح وتطلعه ماشي، لكن طلعه من مخرجه كده، هات الدنيا كلها تخرجه من مخرجه دون أن يأذن الله سبحانه وتعالى، فيخرج بإذنه سبحانه وتعالى. عجز، ولكننا سبحان الله سان كفور، عجز عجز في بلع عجز. طيب شم راح، حد يستطيع أن يجيبها؟ شعرة، أحد يستطيع أن ينبتها؟ شعرة. ظفر راح منك، أحد يصنع يخرجه من لحمك هذا الظفر هذا؟ سبحان الله، من أنت يا الإنسان؟ لا شيء، لا شيء، إلا تكفر، إلا تجحد، إلا تسب ربك، إلا تخرج عن شرع، إلا تحاكم ربك في أفعاله إلى عقلك الذي خلقه لك. نعم سبحان الله.
فبالسمع والبصر ندرك المعلومات وبالأفئدة نعقلها، إلا أنه يحدث لنا نسيان. لكن علم الله أزلي ليس بحادث، أبدي ليس بزائل.
السمع والبصر ندرك وبالأفئدة نعقل، فرق بين إدراك والعقل. فالسمع إدراك بمسموعات، بصر إدراك بمبصرات يليق بك، وسمع الله إدراك أيضا لكن يليق به سبحانه. وبالأفئدة نعقلها، فالفؤاد فالقلب محل العقل، تعقل. فلما يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذن يسمعون بها، فإنها تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، لهم قلوب لا يفقهون بها. نعم.
لكن علم الله أزلي ليس بحادث، أبدي ليس بزائل. إذن نؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم بعلمه الأزلي والأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم. قال تعالى في
هذا خلاف لغلاة القدرية الذين قالوا ما يعلم عن شيء حتى تقع، ويزعمون أن الأمر أنف، هؤلاء كفار. نعم.
قال تعالى في قصة موسى عليه السلام حين سأله فرعون فما بال القرون الأولى، يعني ما شأنها، أخبرنا عنها، فقال له موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن فيجب أن تعلم أن الله تعالى بكل شيء عليم عليم عالم، حتى بأفعالك فإن الله عالم بها. قال رحمه الله تعالى في الأصل المرتبة الثانية،
ومرتبة العلم هذه مرتبة العلم، العلم الشمولي بالكليات والجزئيات، لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وعلمه سبحانه وتعالى خلافا للقدرية، علمه سبحانه وتعالى أزلي أبدي. وأما القول بالبداءة على الله هذا كفر، تقوله المعتزلة غلاتهم، فالمعتزلة غلات ومتوسطة. الغلات الذين ينفون العلم والكتاب وكذا، والمتوسطة ينفون مشيئة عموما مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لا تعلق لأفعال العباد بمشيئته وإرادته، هؤلاء المتوسطة. نعم. أما نفاة العلم هؤلاء غلات وهم كفار. نعم.
المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال رحمه الله تعالى في الشرح قوله المرتبة الثانية الكتابة إلى آخره. اللوح المحفوظ يعني المحفوظ عن الأيدي، والمحفوظ عن التغيير، فهو لوح لا يناله أحد ولا يتغير ما فيه. هذا اللوح هل هو من خشب أو من حديد؟
هذا معنى كلمة محفوظ، معنى كلمة محفوظ يعني محفوظ عن الأيدي، أيدي الملائكة أو أيدي البشر، محفوظ عن التغيير، تبدل أو تغير، هذا لا يتغير فيه شيء، كل شيء بمقتضى هذا الذي في اللوح المحفوظ ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وكل شيء إن أحصيناه في إمام مبين. فهو لوح لا يناله أحد ولا يتغير ما فيه. أحد يشمل ماذا؟ يشمل البشر، ويشمل الملائكة بمعنى أنهم يطلعون على ما فيه، فلا أحد يطلع على ما فيه ولا يتغير ما فيه. نعم.
هذا اللوح هل هو من خشب أو من حديد أو من فضة أو من ذهب أو من نور؟ نقول الله أعلم. نؤمن بأنه
وردت بعض أثار في هذا لكنها يعني لا تصح. نعم.
نؤمن بأنه لوح محفوظ كتب الله تعالى فيه مقادير الخلق ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكيفية الكتابة أن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب، فقال له القلم يا ربي ماذا أكتب؟ فهو قد سمع وأطاع أيضا، ولكن الأمر مجمل لم يبين فيه المكتوب.
وفي توجيه الخطاب إلى القلم هو جماد، كيف هذا؟ نقول الله سبحانه وتعالى خلق فيه ما يعقل خطابه، كما قال سبحانه وتعالى السماوات والأرض يتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ولا نرد هذا بعقول، نقول كيف قلم يتكلم وكيف قلم يعقل وكيف سماوات كذا، نقول هذه أمور شرعية إذا ثبتت أمنا بها، كما أننا نؤمن ونعتقد 100% أن جبل أحد يحبنا ونحبه، والجبال فيها هذه العواطف، ونؤمن كذلك بأن حجرا في آخر الزمان سوف ينطق ويتكلم ويقول يا مسلم يا عبد الله تعالى ورأي يهودي فاقتله. ولهذا كان الإيمان بالغيب وتفويض الأمر لله عز وجل يا إخواني من أخص صفات المؤمنين، ولهذا ذكر الله أول صفة في القرآن عن المؤمنين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولأن من آمن بالغيب واستسلم قلبه له كان إيمانه بالمشاهدة من باب أولى، أيسر وأيسر وأيسر. لهذا المسلم هو المختص بهذا فقط، والسني هو المؤمن بذلك على وجه الكمال. الأشاعرة لا، الأشاعرة ما استوعبوا رب بعقولهم ربا على العرش، لم يستسلموا للنص رحمن العرش السوى، قالوا كيف هذا يلزم منه كيت وكيت وكيت، ولم يؤمنوا برب ينزل، ولم يؤمنوا برب يحب، ولم يؤمنوا برب يضع قدما في النار. إنما أنت ما شاء الله عندك الشيء بس يثبت عندك نسبة الذراع لله، نسألك أنك ورد النص ولا تقول لا 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 الذراع لا يمكن نؤمن بدنا لا ذراع، هذا يماثل البشر المخلوق للذراع، هل أنت كسلفي تقول كذا ذلك؟ أول ما يقال لك هل نسبة الذراع لله تقول إيه؟ اين ورد النص؟ قلنا بذلك توم بذراع. اي نعم مش ورد النص، نص توم من اهل ذراع، ما الاشكاليه. لكن الذراع هذا من صفات البشر، والذراع ليس كمثل شيء والسمع البصير. بس الاول هذا الذراع، نفتح في النصوص نجد ذراع الجبار، بذراع الجبار. لكن اهل السنه يختلفون في الدلاله بقى، ما هو بنص. ذراع الجبار محتمل يكون ذراع جبار من الجبابره ومن الملوك، واحتمال يكون ذراع الرب سبحانه وتعالى. والجمهور على اثبات الذراع لله سبحانه وتعالى، ولهذا بوب اهل السنه على هذا كابن ابي عاصم رحمه الله عليه في السنه، وبعضهم يؤوله كابن مندى وغيره. يبقى ليست القضيه عندنا في اننا نقول لا نؤمن بالذراع مطلقا ما يليق، انما النص ورد، ورد مقطوع به نقول به لا اشكال، ورد والدلاله تحتمل هذا نقول حسب ما ترجح عندك. مثل بعض الصفات، الهروله تثبتها، الملل تثبته، فالقاعده لا اشكاليه عندنا فيها. ما نقول لا 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 نثبت الهروله، ما يليق اصلا بالله عز وجل ان يثبت، ما يليق بالله ان، لا ما نقول كذا، ما نقول ما يليق. اللي ما يليق هو ما نفته النصوص، واللي يثبت ما جاءت به النصوص، إلا النقص المحض ما يليق بالله عز وجل، ولو لم يرد النص عليه في النصوص بعينه لأنه يكفي النص العام، تنزه الله عز وجل عن كل نقص محض. واضح يا إخواني؟ قاعدة من اللي يؤمن بها غيرك؟ ما يؤمن بها غيرك، أن عذاب القبر ونعيمه في القبر كذا، وفي الآخرة سيكون كذا، والسماء والأرض والملائكة، كل هذا نؤمن به ولا نجد في صدورنا غضاضة بسبب السنة التي علمتك أن ما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم ويقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيهم سبحانه حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. نعم.
ولكن الأمر مجمل لم يبين فيه المكتوب، فقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة، فانظر خضوع الكائنات لله، وأنت يا ابن آدم لا تخضع إلا بشرط. القلم فيما نعلم أنه جماد، فقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة بعلم الله عز وجل. كل ما كان أو ما يكون في الدنيا للإنسان أو لأي أحد فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فإن قيل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع صريف الأقلام ليلة المعراج، فهل القلم كتب وانتهى أو أن هناك أشياء تكتب؟
نعم، شفت الإيراد. وقد قالوا أيضا يا رسول الله في، وقد قال النبي في حديث الترمذي حديث ابن عباس، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع صريف الأقلام؟ وقال وجاء أيضا في الصحيح يا رسول في حديث سراقة أظن، قال يا رسول فقال ففيما العام فيما جرت به بقد وجفت به الصحف وكذا، أو فيما نستقبل؟ قال اعملوا فكن ميسر. نعم.
فالجواب أن هناك أشياء تكتب كتابة يومية، كل يوم هو في شأن، أما الكتابة العمومية فقد كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فالله أعلم، لكن ما في اللوح المحفوظ.
فالجواب أن هناك أشياء تكتب كتابة يومية، كل يوم هو في شأن، أما الكتابة العمومية فقد كتب،
فقد كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.
نعم.
فالله أعلم، لكن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير، وما في أيدي الملائكة أو ما له أسباب معينة فقد يتغير.
الله أكبر، الله أكبر. شوف يا أخواني، الإرادات وأجوبة الإرادات هذه ما تهدى لها بسهولة. فإذا هناك كتابة يومية، هذه الكتابة هي التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع صريف الأقلام بها، وهي متفرعة عن ماذا؟ عن كتابة العمومية التي هي قائمة ولا على وفق ما كتب القلم، وجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فلا يكون هناك تعارض. فهناك كتابة عمومية هذه جفت بها الأقلام وطبعت بها الصحف، وهناك الكتابة اليومية المتفرعة عنها مثل التقدير. احنا عندنا كتابة عامة في اللوح المحفوظ، وعندنا كتابة في بطن الأم، وعندنا كتابة حولية، وعندنا كتابة يومية. هذه كلها ماذا؟ هذه كلها لا تخرج عن الكتابة العامة ولا تناقض بينها. فيكتب حسب المسعود يبعث الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات. طيب كيف وقد جرى القلم بما هو كائن؟ هذه كتابة وهذه كتابة. طيب في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، هذه أيضا لا تتعارض مع ما سبق، فهذه كتابة حولية. كل كتابة متفرعة عن التي سبقت. نعم.
والدليل على العلم قال والدليل على العلم والكتابة قوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك أي المعلوم في كتاب، هي الثانية، إن ذلك على الله يسير. قوله ألم تعلم الاستفهام للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، ألم يكن نطفة مني يمنى، وأمثال هذا كثير. شيخنا، هل هناك تعارض بين الكتابة اليومية وبين الوقوع؟ تفسير الشيخ
وسوق المقادير إلى المواقيت.
والشيخ عدها كتابة تكتب كل يوم.
إيه يعني بما يجري، بما يجري في هذا اليوم. نعم.
مع وقوعه يعني يكتب ويقع.
ويقع ما تبدل. نعم.
قوله إن ذلك على الله يسير، يعني إن كتابة ذلك على الله يسيرة، فالله عز وجل لم يحتج إلى أدوات أو إلى مداد أو ما أشبه ذلك، بل بكلمة واحدة أكتب ما هو كائن. وهذا على الله يسير، فهذه الآية تضمنت الدليل للمرتبتين العلم والكتابة. قال رحمه الله تعالى في
الأصل، قول الله عز وجل ألم تعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل المرتبة الثالثة.
نعم. يعني بما سيجري به، بما سيجري من العبد. كل يوم هو في شأن يغني ويفقر، دليله سماع النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام، فالأقلام هذه تكتب وكذا، تكتب ماذا إلا هذا؟ لأن الكتابة العمرية قد سبقت، والعمرية قد سبقت، والحولية قد سبقت، فما بقي إلا أن تكون يومية. نعم.
المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال رحمه الله تعالى في الشرح المرتبة، قوله المرتبة الثالثة المشيئة إلى آخره. إذن فالكائنات كلها بمشيئة الله، مثل فعل العبد والمطر وخلق الإنسان، فكل شيء بمشيئة الله، سواء كان من أفعاله التي لا يفعلها إلا هو، أو من أفعال العباد. ثم اعلم أن المشيئة نوعان، مشيئة سابقة وهذه تابعة للعلم،
لأن الله يفعل بمشيئة، والعبد يخلق، والعبد يفعل بمشيئة الله، فأفعاله إذن سبحانه وتعالى بمشيئته. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها، من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريده. وهذه الصفات الفعلية، فالصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة سبحانه وتعالى، والصفات الذاتية الثابتة له التي لا تعلق لها بالمشيئة، وأفعال العباد أيضا بمشيئة الرب سبحانه وبمشيئة العبد التابعة لمشيئة الرب عز وجل. نعم.
ثم اعلم أن المشيئة نوعان، مشيئة سابقة وهذه تابعة للعلم، ومشيئة لاحقة وهذه مقارنة للفعل.
تمام. يعني مشيئة سابقة حصل بها العلم والكتابة وكذا، ومشيئة لاحقة هذه مقارنة للفعل، شاء الله أن يوجد هذا الشيء. نعم. مثلا أن يفعل كذا وكذا،
قال قد شاء مثلا أن يفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، في ساعة كذا وكذا، في بلد كذا وكذا، هذا شاءه من قبل،
علم وكتب. نعم.
وهو كائن في علمه عز وجل، لكن المشيئة الحادثة التي بها يكون الفعل هي متأخرة عن الكتابة.
نعم، اللي هي مقارنة للفعل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وسألكم السؤال ورد عبر الشبكة، يقول السائل: هل ما تكتبه الملائكة الآن من أعمال بني آدم التي وقعت أم التي ستقع؟
كيف تكتب الملائكة التي ستقع؟ كيف الملائكة تعلم الغيب؟ وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، مش ما ستفعلون، ما تفعلون. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل المرتبة الرابعة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خلق خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله المرتبة الرابعة الخلق يعني أن الله تعالى خلق كل شيء. قوله فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. قوله خالق كل شيء، فكل شيء مخلوق لله، فالإنسان وعمله وحركته كلها مخلوقة لله، بل كل حركة فهي خلق الله، فهي خلق لله، وكل سكون فهو خلق الله عز وجل. والعجب أن الجهمية استدلوا بالآية الكريمة على أن القرآن مخلوق، وهذا الاستدلال باطل، لأن المخلوق منفصل بائن عن الخالق، إذ إن المخلوق يستلزم ثلاثة أشياء: خالقا وخلقا ومخلوقا. فالمخلوق إذن ليس من صفات الخالق، وأما الخلق فهو من صفات الخالق لأنه بائن منفصل عنه. وعلى هذا فالقرآن كلام الله تعالى، وهو من صفات المتكلم، وليس شيئا بائنا منفصلا محسوسا ينظر بالعين.
كيف وأما الخلق فهو من صفات الخالق لأنه بائن منفصل عنه؟ الخلق من صفات الخالق، هو قال ثلاثة أشياء: المخلوق خالقا وخلقا ومخلوق. فالمخلوق إذن ليس من صفات الخالق، وأما الخلق فهو من صفات الخالق لأنه بائن منفصل عنه. أي أثر الخلق له بمعنى المخلوق ولا الخلق بمعنى الفعل؟ فالمخلوق يستلزم ثلاثة أشياء: الخالق، نعم، والخلق الذي هو فعله سبحانه وتعالى، الخلق الذي هو صفة، فالله عز وجل خالق، هذا الخلق هو سبحانه، الخالق سبحانه وتعالى، هذا يدل على الذات وعلى الصفة، فهو سبحانه وتعالى خالق وفعله سبحانه وتعالى الخلق الذي هو صفة له، ثم المخلوق الذي هو مخلوق له عز وجل بفعله سبحانه وتعالى، ولهذا الخلق صفة فعلية لأنها باعتبار تعلقها بالمشيئة فيما يتعلق بالأحد والمفردات، وأزلية باعتبار أن الله عز وجل لا يزال يخلق، فهي أزلية باعتبار أن الله لا يزال يخلق، وهي فعلية باعتبار ماذا؟ الأحد، وهي باعتبار الأحد هذه فعلية لأنها تتعلق بالمخلوقات وأحد المخلوقات، فيخلق كذا إذا شاء، إنما أمره إلى الأرض شيئا يقول له كن فيكون. طيب دي لا إشكال فيها. نأتي بقى، فالمخلوق إذن ليس من صفات الخالق لأنه بائن، وأما الخلق هو صفات الخالق، يبقى لأنه بائن منفصل عنه تعود إلى إيه؟ المخلوق، ولا تعود إلى الخلق. تمام. المخلوق إذن ليس من صفات الخالق، وأما الخلق هو صفات الخالق. كده تمت هنا، لأنه بائن منفصل عنه تعود على ماذا؟ المخلوق. فالمخلوق إذا ليس من صفات الخالق لأنه بائن منفصل عنه، وأما الخلق فهو من صفات الخالق. واضح يا إخواني؟ يبقى أدخلوها كذا، يبقى لأنه بائن جعلوها بعد من صفات الخالق. يبقى المخلوق إذا ليس من صفات الخالق لأنه بائن منفصل عنه، وأما الخلق فهو من صفات الخالق كفعل، وهذه صفة فعلية باعتبار الأحد، وأزلية باعتبار الجنس والأصل. نعم.
وعلى هذا فالقرآن كلام الله تعالى، وهو من صفات المتكلم، وليس شيئا بائنا منفصلا محسوسا ينظر بالعين. إذن كيف تقولون إن الله خالق
القرآن؟ يبقى إذن هم استدلوا بأن القرآن مخلوق. كيف؟ قالوا الله خالق كل شيء، والقرآن شيء ولا ما هو بشيء؟ شيء، والصفات نفسها شيء. يبقى إذن الله عز وجل خالق، وصفاته غير وصفته مخلوقة، ومن ذلك القرآن. نقول نعود إلى الله، الله خالق كل شيء، والله ذات وصفات. يبقى ما سوى الله بذاته وصفاته مخلوق، فالله بأسمائه وصفاته بذاته وأسمائه وصفاته خالق كل شيء. هم تصوروا هذا الانفصال، وإلا فالله يخبر عنه بنفسه شيء، نفس الله يخبر عنه بنفسه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله يخبر عنه بنفسه شيء، يبقى الله مخلوق. ولماذا جعلتها في القرآن والصفات؟ جعلها في الذات كذلك. الله قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. نعم.
إذن كيف تقولون إن الله خالق القرآن؟ هذا لا يمكن أبدا، بل القرآن وصفه لأنه
كلام. وكذلك ردوا أيضا بأن كل شيء يعني سوى الله سبحانه وتعالى، وليس كل شيء مطلقا، فإن الكلية هنا على حسب موضعها. ولهذا قال الله عز وجل في ريح عاد تدا شيء بأمر ربها، يعني كل شيء تدمره من شأنها أن تدمره الريح. وقال عن ملكة عن بلقيس أوتيت من كل شيء، يعني تؤتاه الملوك. وانت بتقول لولدك انا ما تركت شيئا الا اعطيتك اياه، يعني من كل شيء يمكن يعطيه الوالد وولده. نعم.
قال ان كيف تقولون ان الله خالق القرآن؟ لان هذا لا يمكن ابدا، بل القرآن وصفه لانه كلامه، ووصف الإنسان ليس من مفعولاته. فمثلا لو أعطيتك تمرة وأكلتها، هل فعلك هو التمرة؟ لا، بل إن التمرة مأكولة والأكل غير المأكول. وهل أنت
أكلك فعلك المأكول التمرة؟ نعم.
وهل أنت الأكل؟ لا، أنت آكل ومضغك أكل والممضوغ مأكول.
تمام، يبقى عندي آكل وأكل ومأكول. نعم.
إذن فيجب على الإنسان أن يفرق بين المفعول البائن وبين الفعل الذي هو وصف الفاعل. فالقرآن كلام الله، والآية لا تدل على أن القرآن مخلوق، لأن الله تعالى قال الله خالق كل شيء، فيلزم أن يكون المخلوق بائنا منفصلا عن الخالق.
أن يكون المخلوق
فيلزم أن يكون المخلوق بائنا منفصلا عن الخلق عن الخالق. قوله وهو على كل شيء وكيل، وكيل أي حفيظ. قوله له مقاليد السماوات والأرض، المقاليد المفاتيح، يعني أن مفاتيح الأمور كلها بيد الله عز وجل. قال مسألة، هل مذهب الأشاعرة في باب القدر مثل مذهب أهل السنة؟ نقول لا، بل مذهب الأشاعرة في باب القدر يشبه مذهب الجبرية، بل هو في الحقيقة
يشبه. قال يشبه، طيب ثم قال
بل هو في الحقيقة مذهب لا يمكن أن يتصوره الإنسان، لأنهم يقولون الله خالق الفعل.
ونقول بل هو في الحقيقة مذهب الجبري، حقيقة يعني يعني مؤدى، لكن دائما رضي الأشاعرة نفسهم منهجا، ألا وهو أن يكونوا مخنثين فيأتون ليقفوا في برزخ بين أهل السنة وبين المعتزلة، في برزخ، فهم مخنثة المعتزلة والجهمية، كما قال الهروي إناث الجهمي. فهؤلاء مخانيث يجمعون بين كلام لأهل السنة وكلام للمعتزلة، فوقفوا في برزخ. طيب هل هم كانوا ما قال القدرية أن العبد والخالق لفعله دون إرادة مشيئة؟ لا. طيب هل هم قالوا كما قال الجبرية أن العبد لا فعل له وأن الفعل لله؟ لا. ما قالوا هذا؟ وقفوا بين أمرين. كيف يعني يقف بين أمرين؟ باختصار، العبد هذا ينسب إليه فعل، لكن لا تأثير له، تأثير من الله عز وجل وليس تأثير بفعله، هذا هو. فيتفقون أن العبد ليس له قدرة مؤثرة. طبعا الأشعرة هنا مذهبها مترام الأطراف، البقلان له كلام، الصفريين له كلام، الأشعر له كلام، لكن يكاد يتفقون، واللقاني وكذا يكاد يتفقون في النهاية على شيء، ما هو؟ أن العبد له قدرة غير مؤثرة في وجود الفعل، يحصل الفعل عندها لا بها، بس. فإذا صوبت بندقيتك لإنسان وأخرجت رصاصتك فقتل، فقد قتل عند الرصاص لا بفعل، أنت أطلقت لكن ما قتلت. في الصورة أنت القاتل، أنت قاتل، لكن هذا القتل لم يحصل بفعلك، لم حصل عند فعلك، عند فعلك حصل هذا. طيب ليه أصلا لو حصل بفعلك يبقى الله ما قدر؟ تقول بس ده سبب، بس يخد وسطه اسمها سبب. ألا يعني خد وسطه غير قادر بقى الله سبحانه وتعالى يقتله، فلو بفعلك لأن الله ما يكون قاتل، ولا أنت سبب لأن الله احتاج وسطة لتوصل القاتل، وكلهما عاجز. يبقى إذن إيه؟ إذن الله هو القتل حقيقة وأنت الفعل حقيقة، فحصل القتل عند فعلك. فيبقى الأشاعرة يكادون يتفقون على هذا، بأن العبد له قدرة لكن غير إيه؟ مؤثرة في وجود الفعل، يعني إنكار السببية. فلهذا هم إيه؟ شبهوا القدرية في أن العبد قدر، إنما الجبرية بقول لك لا أبدا. وشبهوا الجبرية بإيه؟ هي في مسألة الكسب، بأن العبد ليس هو الفاعل حقيقة، فأخذ من هنا وأخذ من هنا، فكانوا ماذا؟ فكانوا مخنثة. نعم.
قال: مذهب لا يمكن أن يتصوره الإنسان، لأنهم يقولون الله خالق الفعل وفعل العبد كسبه، سبحان الله، فكيف هذا؟ ولكن هم تناقضوا،
لأنهم يقولون الله خالق الفعل والفعل وفعل العبد كسبه. نعم.
ولكن هم تناقضوا مثلما تناقضوا في الكلام، وهو أعظم من هذا، إذ قالوا إن الله يتكلم ولكن كلامه في نفسه ولم يسمعه جبريل، فهو مخلوق.
تمام. يبقى تكلم وكلامه صفة له، وده غير مخلوق من جهة المعنى، يبقى المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق. لهم الجهمية، لو المعتزل اللي قالوا لفظ المعنى مخلوق، ولهم ماذا؟ أهل السنة اللي قالوا اللفظ المعنى غير مخلوق، إنما أخذوا من أهل السنة وفقهم في المعنى، ووافقوا المعتزلة فين؟ في اللفظ. وعليه المعتزلة قالوا: نحن أكرم منكم عقولا، نحن لو اعتقدنا اعتقادكم لقلنا فورا بدون تلعثم القرآن غير مخلوق لفظا، لأنه كيف يتصور كلام انفصل معناه على لفظه؟ فأنتم يا أشاعرة لا تقدرون العقل ولا تحترمونه، أنتم قوم مجانين، وإلا لو قلنا بأقوالكم هذه لكنا مع أهل السنة. هذا معنى كلامه. ولهذا لا يستطيع أن يورد المعتزل على أهل السنة شيئا، أما مع الأشاعرة يتلاعبون بهم لعبا. والأشاعرة قاموا يعملوا إيه؟ يوجهوا المعتزلة فيردون باطلهم، لكن ما ردوا باطلهم بحق المحض، فردوا باطلهم بباطل. وهذا شأن كل من يرد الحق بباطل ضعيف. ولهذا شفتوا السؤال اللي قلت لكم في أول الدرس، فضيلة الشيخ دلوقتي اللي عامل بقى بعد الثورة إن هو أسد الأسود، فبيقولوا لا، هو أنت دلوقتي بتقول ما فيش خروج، وأنت أصلا كنت بتقول إن الديمقراطية كفر، والحاكم ده يعني ديمقراطي يعني كافر، إيه الإشكالية بقى؟ يعمل إيه بقى المسكين؟ يعمل إيه المسكين؟ حتى أقول مثلا فرق بين نوع معين مثلا؟ لا، ده أنا قلت فتنة، انا قلت ان الثوره دي فتنه، انا ما هو انا قلت ان الثوره ديت ما فيش ما جوش خروج، انا بقول يعني فتنه اللي بقات ده بقات الفتنه في ده في قتال في الفتنه. فلهذا يتناقض، هذا يتناقض. كيف انت تقول لا يجوز الخروج على الحكام والمظاهرات وما تجوز وكذا وكذا؟ هو انت اثبتت بقى ما هو اللي بيقول الكلام ده هو من اثبت شرعيه ايه؟ ولي الامر، واثبت شرعيه ولي الامر يعني ليس بكافر. نعم.
قال فهو كلام لا يفهم وهم يقولونه ولا يفهمونه، ولهذا يقال ثلاثة أشياء ليس لها أصل.
انتبه، وهم يقولون ولا يفهمونه، يعني يقولون لكن ما يفهمونه، وده معروف. الذي لا يفهم شيء لا يستطيع أن يعبر عنه تعبير صحيح. متى تستطيع أن تعبر تعبيرا صحيحا؟ إن فهمت الشيء. نعم.
ولهذا يقال ثلاثة أشياء ليس لها أصل أو ليس لها معنى، من جملتها الكسب عند الأشعري،
لكن حاصله الجبر الخفي اللي هو إلغاء السببية، إلغاء تأثير القدرة وإن كنا نعتقد في قدرة، لكن إلغاء يمثلنا بالمثال اللي هو كما تأتي صخرة كبرى ما يستطيع أن يحمل الإنسان، وجاءت آلة تحمل هذه الصخرة، جاءت آلة حفارا أو كذا، وإنت مع الحفار بترفع مع الحفار الصورة انك انت ايه بترفع، لكن التأثير لمين؟ للحفار ولا لك؟ للحفار ليس لك. نعم.
بارك الله
فيك.
اللي هو ايه؟
يعني كل من اثبت الاسباب اثباتا استقلالا فهو كافر.
هو المعتزل على اعتبار ان هم المعتزله بيثبتوا ان العبد هو الفاعل لفعله حقيقه دون اراده من الله، دون مشيئه. نعم. فهم يثبتونها، الاسباب يثبتونها، لكن تاثيرها لا. فهم ينفون التاثير، ينفون السببيه. انكار السببيه عن المؤثره. نعم.
بارك الله فيكم. شكرا لكم. الأخ الذي أرسل سؤال للملائكة يقول أليست الملائكة تستنسخ من اللوح المحفوظ؟ وهذا يكون في الكتابة العمرية وهو جنين، وفي الكتابة الحولية ليلة القدر، وكذلك في الكتابة اليومية.
طيب هو بيكتب أفعاله يا أخي؟ بارك الله فيك، أنت هذا مشكل عليك يا الله يديك. هذا شق أو سعيد إجمال الأفعال، أفعالك أنت. توضيت وصليت الآن، أنت الآن تسمعني الآن، الملائكة تكتبها الآن ولا كتبتها قبل؟ كلامك الآن مكتوب الآن والمكتوب قبل؟ نعم.
قال العلامة
العثيمين، نعم الحكم العام شقي أو سعيد، حكم عام. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الأصل: وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو طروق فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، والله خلقكم وما تعملون. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله فهي معلومة لله مكتوبة عنده. قال: قوله كل ما يقوم به العباد من أقوال مثل التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، أو أفعال كالصلاة والركوع والسجود والقيام والقعود، أو طروق كترك الزنا والخمر والربا وما أشبه ذلك. فإذا قال قائل هل الترك فعل؟ قلنا نعم، لأن الترك كف النفس عن الفعل.
هذه بالنسبة للكتابة، في كتابة تعلق بالتقدير، في كتابة تعلق بما ترتب عليه ثواب وعقاب. الوارد في الأحاديث ما يتعلق بالتقدير، وهذه ما لا علاقة بما ترتب عليه ثواب وعقاب. فالذي لا تعلم لا تكتبه الملائكة حتى يقع، هذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أما فيما يتعلق بالتقدير هذا شيء آخر، أما الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هذا الذي يحصل من فعل العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الملائكة تكتب، أحدهم ما يكتب الحسنات وهو من على اليمين، والثاني يكتب السيئات وهو الذي على اليسار. نعم.
قال قوله: كل ما يقوم به العباد من أقوال مثل التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وأفعال كالصلاة والركوع والسجود والقيام والقعود أو تروك كترك الزنا والخمر والربا وما أشبه ذلك. فإذا قال قائل: هل الترك فعل؟ قلنا نعم، لأن الترك كف النفس عن الفعل، فلكونه كفا صار فعلا، إذن هو مخلوق لله عز وجل، ففعلك مخلوق وتركك مخلوق. قوله: فهي معلومة لله مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. نحن والحمد لله نؤمن بذلك خلافا للذين قالوا إن أفعال العباد يستقل بها العبد مشيئة وخلقا، ولا مشيئة لله في أفعال العباد ولا خلق لله في أفعال العباد، وهؤلاء هم القدرية الذين هم المعتزلة. والغريب أن القدرية أحيانا يكونون إخوانا للجهمية وأحيانا يكونون أعداء لهم، ففي باب الصفات هم إخوان لهم، فكلهم يقول إن الله معطل عن الصفات، ولكنهم في باب القدر أعداء لهم. فالجبرية يقولون هذا كله من أفعال الله عز وجل.
طبعا الجهمية جبري، انتبهت؟ أعد. والغريب،
والغريب أن القدرية أحيانا
هم المعتزلة، وهم المعتزلة. نعم.
أحيانا يكونون إخوانا للجهمية وأحيانا يكونون أعداء لهم، ففي باب
لأن هناك تناقضا في منهجهم. نعم.
ففي باب الصفات هم إخوان لهم، فكلهم
يعني ينكرون الصفات، والجهمية ينكرون الصفات، يقولون بخلقها والجهمية يقولون بخلقه،
فكلهم يقول إن الله معطل عن الصفات، ولكنهم
هنا نعم هنا يتفق الجهمية مع المعتزل أو المعتزل مع الجهمية، ولكنهم
في باب القدر أعداء لهم. في الجبرية يقولون
الجبرية لهم الجهمية الغلاة، لأن غلاة الجبرية هم الجهمية، وكما قلنا لكم الجهمية ما تدخل في طائفة إلا وتأخذ المركز الأول، فهم غلاة أي طائفة. دخلوا في الإيمان فكانوا غلاة الإيه؟ المرجاء. دخلوا في الإرجاء فكانوا غلاة المرجاء الذين أرادوا أن الإيمان معرفة. دخلوا في مع الجبرية فكانوا غلاة الجبرية الذين يقولون بأن حركات العبد كحركة يد المرتعش ما ينسب إليه فعل أبدا. دخلوا في الصفات فصاروا غلاة المعطلة. الجبرية ما تدخل بابا إلا الجهمية ما تدخل بابا إلا وتكون غلاتهم. نعم.
فالجبرية يقولون هذا كله من أفعال الله عز وجل، والعبد ليس له فعل، وإنما تنسب الأفعال إليه مجازا، كما ينسب الإحراق إلى النار فالنار لا تحرق بنفسها، بمعنى أنها لا تشاء الإحراق، كذلك فعل العبد يجعلونه كإحراق النار تماما بدون إرادة من العبد، وهؤلاء الجبرية
يعني
هم الجهمية.
انتبهت هنا، فالنار لا تحرق بنفسها، يعني معنى النار لا تحرق بنفسها يعني الحريق هذا للنار، الحريق هذا لم يكن بالنار، ولكن النار تحرقه لكن ليس بمشيئة منها. هل شاءت النار أن تحرق؟ نقول لا، ما شاءتش، الله شاء أن تحرق النار. قال لك بس هو كده بالضبط، فعل العبد كده تماما. يبقى هنا الضلال جاء منين يا يوسف؟ من قياس أفعال العباد، قياس العباد الذين لهم إرادة ومشيئة على النار التي ليس لها إرادة ولا مشيئة، فقالوا تماما كالنار. فنسبة الأفعال إلى العباد كنسبة الإحراق إلى النار. النار ما لا مشيئة، فالنار لا تحرق بنفسها، بمعنى أنها لا تشاء الإحراق. كذلك فعل العبد يجعلونها كإحراق النار تمام بدون إرادة من العبد. طيب النار ما لها إرادة، ما لها مشيئة، لكن العبد له إرادة مشيئة، أثبت الله عز وجل في القرآن إرادته ومشيئته. بل أنتم تقولون، أنتم الآن كلامكم هذا بإرادة منكم أن تقولوه، وخالفتم وتردون، هذا بإيه؟ نعم. فنسبة الإحراق إلى النار، نسبة الأفعال إلى العباد كنسبة الإحراق إلى النار، فالنار لا تحرق بنفسها، بمعنى أنها لا تشاء الإحراق، وأنت كذلك نسبة الفعل لك مجازية. نعم. لا شوف يا عبد الرحمن، أثبت إرادة الجدار ما أثبتها للنقل. لو شاء الله، لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإرادة لك، يعني جدار نعم، لكن هذا لم هو يقصد بمشيئة تختار. هل النار تختار؟ لا، مشيئة تختار بها وتفعل كذا وكذا وكذا، هو قصده هذا، يعني ما لا مشيئة، هي شاء تطهر وقد تشأ لتحرق. لا، لكن قياس النار على قياس العبد الذي أثبت الله له الإرادة على نار، لا، إنما لو شاء الله عز وجل، الله عز وجل يضيف هذه الإرادة لجمادات لكن على معنى، جدار يريد أن ينقض على معنى معين. نعم.
وهؤلاء الجبرية هم الجهمية، وهم على طرفي نقيض مع المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون الإنسان مستقل بعمله. قوله قد شاءها وخلقها، والدليل لمن شاء منكم،
يعني أن المعتزلة غلت في إثبات إرادة العبد، فجعلت الإرادة في أفعاله كلها العبد والرب ليس له إرادة، يبقى غلت في إرادة العبد وغلت في نفي إرادة الرب. الجبرية غلت في إرادة الرب سبحانه وتعالى، جعلت الإرادة كلها له وليس العبد ماشي، يعني هؤلاء غلوا في نفي إرادة الرب، وهؤلاء غلوا في نفي إرادة العبد. القدرية غلوا في نفي إرادة الرب، والجبرية غلوا في نفي إرادة العبد، وأهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، وهذه الإرادة إرادة العبد مرتبة على إرادة الرب. نعم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمن أمن ومن كفر، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن وقع بمشيئة، والاقتتال في نفس وقت منسوب من من لهم، ولو شاء الله ما قتتلوا، حصل هذا. نعم.
قوله قد شاءها وخلقها، والدليل لمن شاء منكم أن يستقيم، فأضاف المشيئة والفعل للعبد، فإضافة الشيء للعبد في قوله تعالى لمن شاء منكم، وإضافة الفعل للعبد في قوله أن يستقيم. قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلا يمكن أن نشاء الاستقامة أو الانحراف والعياذ بالله إلا بمشيئة الله عز وجل. لو أراد الإنسان أن يستقيم وأراد الله أن يضله فإنه لا يستطيع إلا بإرادة الله، ولو أراد الإنسان أن يضل وأراد الله تعالى أن يستقيم لاستقام ولم يضل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهذه الآية استدل بها الجبرية.
انتبه قالوا يعني دقة الشيخ، انتبهوا، نعود مرة ثانية، دقة الشيخ في الاستدلال بقول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء إثبات مشيئة، أن يستقيم إثبات فعل. من اللي بيستقيم؟ أنت، أي بالفعل، يعني صدر منك من؟ أنت بفعلك، وإن كان هذا لا يخرج عن مشيئة الله. فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ففيه إضافة الفعل العبد، وهو أن يستقيم، أن يستقيم العبد، وإثبات المشيئة له لمن شاء. يبقى قوله تعالى من شاء منكم أن يستقيم في إثبات مشيئة وإثبات ماذا؟ إثبات الفعل. إثبات الفعل العبد هذه موافقة لمين؟ القدرية. إثبات المشيئة هذه مخالفة لمين؟ للجبرية. فلمن شاء مخالفة للجبرية، وأن يستقيم هذه أيضا مخالفة للجبرية، وأن يستقيم هذه موافقة للقدرية، ولمن شاء هذه للقدرية، لمن شاء منكم أن يستقيم وهي مخالفة الجبرية، ولكن تأتي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه رد على مين؟ على القدرية، لأنهم لا يثبتون مشيئة الله رب العالمين. فلمن شاء منكم أن يستقيم هذه ظاهرها مع القدرية ورد على الجبرية، لكن وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين هذه رد على الاثنين بقى، وما تشاءون رد على الجبرية، إلا يشاء الله رب العالمين رد على القدرية. ولهذا تكون هذه الآية ك ليس كمثل شيء وسمع بصير في باب الصفات. فليس كمثل شيء رد على الممثلة، والسمع البصير رد على المعطلة. وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، ما تشاءون رد على الجبرية، إلا أن يشاء الله رب العالمين رد على القدرية. نعم.
وهذه الآية تستدل بها الجبرية، فإنهم قالوا إنها تدل على أن الإنسان لا يشاء إلا أن يشاء الله، وهي في الحقيقة حجة عليهم، لأن الجبرية ينكرون مشيئة العبد والآية تثبت ذلك.
نعم، إذا كانوا يقولون ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، هم أخذوا إيه إلا شاء رب العالمين، يعني أنتم مالكم شيء. طيب الآية ما تدل على أنكم مالكم شيء، أنتم لكم مشيئة، لكنهم لا يفهمون تماما كاستدلالهم بقول الله فلم تقتلوا ولكن الله قتله وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، جعلوا ماذا الفعل كله لله سبحانه وتعالى. طيب إذ رميت، وما رميت إذ رميت، إثبات الرمي ولا لا؟ ولكن الله رمى، إثبات مشيئة الله عز وجل في رمي العبد، لكن الفعل منسوب إلى العبد حقيقة، هو الذي رمى، لكن الإصابة إنما بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن عندهم النص ولا يكسرون يا إخوان. وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، أخذوا بالإجمال. وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، يعني ما أنتم ما لكم أدنى شيء، ما لكم مشيئة ولا شيء، المشيئة كلها لرب العالمين. طب اقرأوا أعيدوا، وما تشاءون نفس المسألة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أخذوا ولكن الله رمى. طيب اقرأ وما رميت إذ رميت، نسبة الفعل وهو الرمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يفهمون لا يفقهون. ليه؟ لماذا؟ الشيء أمامهم ولا يبصرون. لماذا؟ لأنهم ما استدلوا به اهتداء، إنما استدلوا به ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، عرفتم؟ ومثل هذا لا يوفق، يبقى أمامه الشيء ولا يراه، أمامه الشيء ولا يراه، لأنه سبق الاعتقاد. نعم.
وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: والله
يبقى ما فعلوه النسبة للعبادة يا اخوان، ما فعلوا وما اقتتلوا، ما اقتتل الذين من بعدهم، سبحان الله، ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله، يبقى عندنا شيء شاء الله وعندنا يشاءون العباد، يشاء العبد ويشاء الرب، ومشيئة العبد تابع على مشيئة الرب. ايه الاشكالية في هذا؟ ما الاشكالية؟ ما الصعوبة؟ بل هذه السهولة بعينها واطمئنان القلب بعينه، تخرج عن هذا تقع في التناقضات. نعم.
وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والذي نقل الله عنه هذا القول هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. فالآية صريحة في أن الله عز وجل خلق الإنسان، وصريحة في أن الله تعالى خلق عمله.
نعم.
وهذا بناء على أن ما مصدرية، أي خلقكم وعملكم.
نعم.
وهي على كونها مصدرية واضحة في أن
يعني
الله
تكون مؤولة بما قبلها مع مصدر، يعني وعملكم. والقول الثاني تكون ما هنا موصولة، يعني والذي تعملون. نعم. فهذا بناء على أن ما مصدرية، عملكم، بنسبة العمل إلى العبد، وهي على كونها مصدرية واضحة في أن الله خلق عمل العبد. لكن هناك احتمال،
لكن هناك احتمال أن تكون ما اسما موصولة، أي خلقكم وخلق الذي تعملونه، أي خلق مفعولكم. وقد قيل إذا جاء الاحتمال زال الاستدلال، فنقول حتى على القول بأن ما اسم موصول أي خلق الذي تعملون، فهي تدل على أن عمل العبد مخلوق، لأنه إذا كان مفعوله مخلوقا ففعله من باب أولى في الواقع.
نعم.
إذ إن المخلوق ناتج عن مخلوق، فيكون هذا دليلا على أن عمل العبد مخلوق من الوجهين، وفيه رد على القدرية.
يعني والذي تعمله، والذي والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وعملكم، فهذه الإشكال، خلقكم والذي تعملون، فإذا كان عملكم مخلوقا فلكم، فيعني المعمول هذا مخلوق فالعمل يكون مخلوقا، لأن أنتم الذين عملتم، وأنتم لستم رب العالمين حتى تخلق. فيقول، فنقول حتى على القول بأنما اسم موصول يعني والذي تعملون، أي خلق الذي تعملون، فهي تدل على أن عمل العبد مخلوق، لأنه إذا كان مفعوله مخلوقا اللي هو الصنم اللي بيفعلونه، ففعله اللي هو الخلق اللي هو الإيجاد هذا من باب أولى في الواقع، إذ إن المخلوق ناتج عن مخلوق، فيكون هذا دليل على أن عمل العبد مخلوق من وجهين، وفيه رد عن قدره. وما معنى خلق أن عمل العبد مخلوق يا أخوان؟ أن الله سبحانه وتعالى خلق فيه الإرادة والقدرة اللذين بهما يحصل اكتسابه، يحصل إيجاد الفعل. كيف أن الله خلق أفعال العباد؟ خلق أفعال العباد بمعنى أنه أوجد فيهم، خلق فيهم الإرادة والقدرة اللتين بهما يكتسب العبد فعله. نعم، فيكون العبد هو المباشر لعمله وليسب عمله، والله عز وجل خالق عمله بمعنى أنه خلق فيه الإرادة والقدرة اللتين ما كان يمكن أن يوجد الفعل إلا بهما. إن تخلفت الإرادة ما يوجد العمل، إن تخلفت القدرة وجدت الإرادة ما يوجد العمل، العمل يكون بقدرة بوجود القدرة والإرادة. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، من ينكر العلم والكتابة هل يعتبر منكرا للمشيئة والخلق؟ نقول نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن غلاة القدرية قديما كانوا ينكرون العلم والكتابة، ومنكروه اليوم قليل، وهذا في زمن شيخ الإسلام، فهم ينكرون المشيئة والخلق، لكن يقولون إن الله عالم بذلك، والحقيقة أنهم إذا قالوا إن الله عالم بذلك فهم مخصومون.
نعم.
ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروهم بالعلم، إن أنكروه فقد كفروا، وإن
يعني يثبتون العلم والكتابة لكن ينكروا المشيئة والإيه والخلق، هذا تناقض. طب أنتم أثبتتم العلم والكتابة، يعني الله إذا عالم عن أفعال العباد وكتبها، إذن إن آمنتم بذلك اعتقدتم أنه لا بد أن تقع، وأن هذا يكون بإذن الله وإرادته، لأن المكتوب يا إخوان أن العبد سيفعل كيت وكيت، ثم تقولون الفعل وقع بدون إرادة الله ومشيئة الله، كيف يعلم ويكتب ثم قد يقع من العبد أو لا يقع، وتفصلون فعل العبد عن إرادة الرب سبحانه. ولهذا قال الشافعي: جادلوهم بالعلم وناظروهم به، لأنهم مخصومون به. نعم.
قال: ناظروهم بالعلم، إن أنكروه فقد كفروا، وإن أقروا به خصموا. وهذه كلمة حقيقية، ومتأخر القدرية يقولون إن الله عالم وكاتب لكن لا يشاء ولا يخلق. فنقول كما قال الشافعي: هل تقرون بأن الله عالم؟ قالوا نعم. وهل تقرون بأن الله كتب كل شيء؟ قالوا نعم. فنقول: هل تقرون بأن ذلك بمشيئته؟ قالوا لا. فنقول: أنتم الآن خصمتم، فما دمتم أقررتم بأنه عالم بهذه الأشياء وعالم بكل شيء وشاء كل شيء، فهل وقع ما وقع من العبد على وفق معلوم الله أو على خلاف معلومه؟ فإن قالوا على وفق معلومه قلنا هذا الذي نريده وقد خصمتم، وإن قالوا على خلاف معلومه قلنا كفرتم، لأنه يلزم من هذا أن الأشياء تقع على خلاف معلوم الله فيكون الله تعالى جاهلا. الخلاصة أن مراتب القدر التي يجب الإيمان بها أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وبدأنا بالعلم لأنه هو السابق، فإن الله عز وجل لم يزل ولا يزال عليما، ثم بالكتابة لأنها بعده، ثم بالمشيئة لأنها بعد ذلك أيضا، ولكن المشيئة فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق. فالشيء السابق هو أن الله عز وجل بعلمه القديم شاء كل ما أراد أن يفعله من الأصل، لكن المشيئة المقارنة هي مرادنا هنا، وتكون المشيئة المقارنة عند الفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وبعد المشيئة يكون الخلق. وعلى هذا فيجب أن تذكر المراتب مرتبة، وقد جمعت في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. ولما ذكرنا هذا فقد يفهم الإنسان من ذلك ما فهمته الجهمية من أن الإنسان مجبر على عمله موافقة للقدر المكتوب، فنقول ولكن مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. مسألة بالنسبة لعمل الأسباب التي حث عليها الشرع والتسليم للقدر، وذلك فيما إذا ذهب إلى حاجة يعملها أو يحصلها ثم تعسرت فهو طلب الأسباب، أو كطالب يدرس ثم رسب، فهل نقول لا تذاكر لأن الله قدر عليك أن ترسب؟ الجواب لا، بل نقول الله قدر عليك الرسوب الحاصل، لكن المستقبل لا ندري ما به، ولهذا نحن لا نعلم أبدا أن الله قدر الشيء إلا بعد أن يقع.
صحيح. كيف تحدث الإذن بالقدر ما يدرك عنه؟ نعم.
ولكن إذا وقع لا نقول والله نحن استقللنا به، ونقول نجزم أن الله شاءه من قبل وليظل
استقللنا به، يعني إيه فعلناه نحن، يعني والله نحن استقللنا به يعني بدون قدر، لا نقول هذا بقدر وقع، لكن ما نحتج بالقدر. نعم.
وليظل يحاول في ذلك فالأسباب من القدر.
نعم.
ولهذا في مسألة الطاعون أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحل من المدينة إلى الشام، وفي الطريق جاءه الخبر بأن الشام قد وقع فيها الطاعون، والطاعون وباء معد مهلك، فتوقف وشاور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وجاء بهم أفرادا بالنوع، جاء بهم جميعا وشاورهم، واستقر الرأي على أن يرجعوا وأن لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. فجاء أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، والذي قال عمر عند استشهاده لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته خليفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه أمين هذه الأمة. جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين كيف نرجع أفرارا من قدر الله؟ قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله.
نعم.
ففعل الأسباب من قدر الله، وترك العمل من قدر الله، وعدم تأثير الأسباب من قدر الله، فكل شيء من قدر الله عز وجل.
نعم.
ثم ضرب رضي الله عنه
الأسباب من قدر، ترك العمل من قدر، عدم تأثير الأسباب من قدر، فكل شيء من قدر الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن نعلم هذا، لكن ليس الأمر هذا هو المطلوب، فنحن نعلم أن كل هذا بقدر الله، لكن المطلوب من العبد أن يسعى وأن يفعل ما أمره الله عز وجل به. نعم.
ثم ضرب رضي الله عنه له مثلا فقال أرأيت لو كان لك إبل وكان هناك،
عمر ما كان عنده النص، رضي الله عنه ما كان عنده النص، إذا سمعت عن الطاعون فاجتهد، انتقل اجتهاد، فاجتهد على وفق ما سيقول الشيخ الآن، قال أرأيت
ثم ضرب مثلا
أرأيت لو كان لك إبل،
ثم ضرب مثلا رضي الله عنه له مثلا فقال أرأيت لو كان لك إبل وكان هناك واد له شعبتان، شعبة مخصبة طيبة وشعبة
مجدبة،
أترعاه في المخصبة الطيبة أم في المجدبة؟
يعني أنت معك إبل ومعك كذا، وعندك مكان فيه خضرة ومكان ما فيه، إبلك سترطع فين؟ ستورد إبلك فين؟ الصحر اللي ما فيها خضرة ولا اللي فيها خضرة؟ ها؟
قال في المخصبة.
طيب.
قال تراها بقدر الله أو بغير قدر الله؟
لو أنك رعيت فيها في المخصبة، هذا بقدر؟ وقع رعيك بقدر لا ولا لا؟ قال بقدر لا. قال فنحن الآن نعدل عن هذه البلد في لباء إلى بلاد سلمة بقدر الله. نحن لا نعارض قدر الله، وهذا اجتهاد صائب 100%. وعليه لما علم النص حمد الله، حمد الله عز وجل لأن اجتهاد وافق النص. نعم.
قال مسألة إذا قال قائل،
طيب لكن لو قال قائل قبل هذا، قائل منا لماذا كيف عمر يتكلم في مسألة بدون علم إذا ما فيها نص، لماذا يتكلم فيها؟ نقول ومن الذي قال لك بأن الكلام لابد أن يكون بالنص الخاص؟ الكلام لابد أن لا يخالف النص، وليس أنه لابد أن يكون في نص. بمعنى إيه؟ بمعنى يكون عندك نص هذا وأنت تعلمه فتخالفه، إنما إذا جهلت النص فاجتهدت بموجب النصوص فهذا لا إشكال، لأنك اجتهاد عمر رضي الله عنه هنا على وفق نصوص عمر، ما عنده نص خاص في المسألة، لكن عنده نصوص عامة في عدم إيراد اليد إلى التهلكة وكذا ووجوه عقلية. ولهذا الفقهاء الذين اجتهدوا في عدم مورد النص ما خرجوا عن الحد المشروع لهم، وهو الاجتهاد بموجب النصوص العامة، اجتهاد بموجب أصول الشريعة، الاجتهاد بكذا، وليس باللازم أن يكون عندك. إن لم يكن عندك نص فلا تقل شيئا، لا، قد لا يكون عند النص اللي هو النص الخاص، لكن أقول في المسألة بموجب النصوص العامة، وهذا هو الاجتهاد. ولهذا ليه يقولون ما في اجتهاد في مورد نص؟ إن مراد النص القطعي، النص في المسألة وقطعي، إنما هناك اجتهاد إذا لم يكن النص الموجود هذا، أو اجتهاد معقول النص لكن ليس قطعيا في الدلالة. فلهذا عمر فعل ما هو مأمور به، أن يجتهد للمسلمين، واجتهد للمسلمين ووافق اجتهاده الحمد لله النص. نعم.
قال: مسألة، إذا قال قائل تكرر ذهاب شخص إلى الطبيب ولم يجده، فما كيفية الاستسلام للقدر؟ الجواب: أي أنه إذا وقع ما تكرهه قل قدر الله وما شاء الله فعل. وفي الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وكلمة ولا تعجز هذه سد للباب الذي ذكر، وهو تكرر إلى الطبيب ولم يجده، فلا تعجز ما دام في الأمر حيلة ففعل.
تمام. نعم.
وإن أصابك شيء يعني بعد فعل الأسباب، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالأمور الواقعة تارة تكون بمحاولتك أنت وتعجز عنها، وتارة تكون من الله عز وجل مباشرة كالمرض والحادث وما أشبه ذلك، فكلها يجب عليك أن تستسلم. لا الشيء الذي فعلت أسبابه ولم تنجح، ولا الشيء الذي ليس لك فيه قدرة ولا حيلة ووقع عليك.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله في الأصل: ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. والدليل على فعل العبد باختياره وقدرته أمور: الأول قوله
كما
تعالى
بالنسبة للطاعون وكذا، شوف فعل عمر ضعان والصحابة معه وكذا وكذا، لكن بعض الجهال يقول في كورونا لما بنقول هذا قل شوفه يعني هذا مثل ماذا؟ مثل أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن هذه العدوى تؤثر بنفسه. من الذي قال العدوى تؤثر بنفسه؟ في أحد سلف يقول هذا؟ أم هذا باللازم؟ هذا حينما يقال لنأتي المساجد وكذا اتقاء لهذه، يعني من باب الأسباب نقول هذا حاصل بإذن الله عز وجل، لكن من باب الأسباب كذا وكذا لا تأتي هذه الموارد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد ممرض على مصح وغير ذلك من هذه الأمور. ليس معناه أنك تقول تؤثر بنفسه، إنما هو اتخاذ الأسباب واعتقاد أن رب العالمين سبحانه وتعالى إذا شاء كان الأمر وإذا شاء لم يكن. نعم. لكن أنت حينما تأتي وتترك الأسباب، هذا الذي يقال فيك أنك تركت الأسباب فخالفت الشرع، فأنت شابهت نفاة الأسباب، أنت الذي شابهت نفاة الأسباب. نعم. فالاعتماد على السبب ما يجوز وترك السبب ما يجوز. وأهل السنة حينما يأخذون بالسبب ويعتمدون على رب العالمين سبحانه وتعالى فقد اتفق لهم الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل: ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور: الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. قال رحمه الله تعالى في الشرح قوله: ولكننا مع ذلك نؤمن، أي مع إيماننا بهذه المرات.
الثاني لا يذكر أوجه. الثاني توجيه الأمر.
الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد: ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق. ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث والظلم. الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى.
نعم. الشرح.
قال رحمه الله تعالى في الشرح قوله: ولكننا مع ذلك نؤمن، أي مع إيماننا بهذه المراتب الأربع، نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما الباء للسببية يكون الفعل، فلولا اختيار العبد للشيء ما حصل الفعل، ولولا قدرته ما حصل الفعل. أرأيت لو أنك تريد أن تكتب رسالة فإنه لا يمكن أن تكتبها بلا إرادة، ولو كنت لا تستطيع الكتابة إما لجهلك بها أو عاجزك عنها فإنه لا يمكن أن تكتبها أيضا. إذن فعل كل
نعم، لو أنا أقدر على الكتابة أقدر أكتب ولكن ما عندي إرادة أكتب، لست مريدا لها، يقع الكتابة لا. طب لو أنا عندي إرادة لكن أنا أمي ما أكتب، تقع الكتابة لا. إذن الإرادة والقدرة هما اللذان حملا على الكتاب، فمن خلق الإرادة والقدرة؟ الله. نعم.
قال: فلولا اختيار العبد للشيء ما حصل الفعل، ولولا قدرته ما حصل الفعل. أرأيت لو أنك تريد أن تكتب. قال:
خلاص.
إذن فعل كل إنسان مقرون بإرادة وقدرة، فلولا الإرادة لم يفعل، ولولا القدرة لم يقع منه الفعل.
نعم.
ولهذا قال المؤلف: والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم. قوله ائتوا فعل، وشئتم إرادة، إرادة ومشيئة، فأثبت للعبد فعلا ومشيئة. والمعنى: ائتوا النساء في قبلهن من أي جهة شئتم. قوله وقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فعندنا إرادة.
هذا معنى فأتوا حرثكم أنا شئتم، لأن الحرث يا أخواني هو موضع ماذا؟ الحرث وموضع الولد، الحرث وموضع الولد، فتأتي في موضع الولد حيث شئت، حيث شئت. نعم. لكن الدبر ليس موضع الحرث، ولهذا لا يجوز أتي المرأة في دبره. قال تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، أي موضع الولد، حيث شئتم مقبلة أو مدبرة إذا كان في محل الولد. نعم.
قوله وقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فعندنا إرادة وإعداد، فالإرادة هي المشيئة والإعداد هو الفعل.
تمام. هذا دليل طيب على الجمع بين الإرادة والقدر. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. نعم.
قوله فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته، وهي قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، وإعدادا بإرادته، وهي قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وهذا الدليل الأول من الأثر، والآيات في هذا كثيرة، والعقل والحس يوافق ذلك، فكل الناس يعرفون أن أفعالهم بإرادتهم وقدرتهم. قوله الثاني: توجيه الأمر والنهي إلى العبد، فمثلا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، موجه للعبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، فلو وجه الأمر إلى من لا إرادة له لكان هذا تكليفا لما لا يطاق، ولو وجه الأمر إلى من يعجز عنه لكان أيضا تكليفا لما لا يطاق. ولهذا يقول: وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته، وخبره الصادق في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الله عز وجل أحكم أن يأمر العبد بما لا يمكن أن يفعله، إذ إن أمر العبد بما لا يمكن أن يفعله يعتبر سفها.
نعم. مثلا إذا ما كان في مقدور العبد كيف الله عز وجل يأمره وينهاه. نعم.
فمثلا لو وجهت إلى امرأة عجوز ضعيفة البدن أن تحمل الصندوق التجوري صندوق الدراهم الثقيل لعد هذا سفها، فلولا أن الإنسان يعمل باختياره وإرادته لكان توجيه الأمر إليه سفها تأباه الحكمة وتأباه الرحمة أيضا، لأن الله عز وجل أرحم بعبده أن يكلفه ما لا يطيق، ويأباه أيضا خبره الصادق أي خبر الله في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانتبه لهذا الوجه فإنه وجه جيد جدا ونرد به على الجبرية.
نعم.
قوله الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق، هذا مما يدل على أن فعل العبد بإرادته واختياره.
يعني مذهب الجبرية ترتب عليه إلغاء الشرع وإلغاء الأحكام الشرعية والجزائية. العبد ليس له اختيار ولا له مشيئة ولا له فعل ولا كذا، كيف يتوجه التكليف إليه وليس له كذلك؟ يبدأ يبطل التكليف. طيب تؤمن بجنة ونار؟ نؤمن. طيب كيف يدخل الجنة؟ بأي شيء؟ وما الفرق بين من دخل النار ودخل النار وكلاهما لا مشيئة له ولا إرادة؟ ما الفرق؟ هذا دخل النار بإيه؟ وهذا دخل الجنة بإيه؟ بمحض مشيئة بلا عمل؟ يبقى إذن هذا ظلم. الذي فرق بين هذا وذاك بلا موجب يبقى ظالم. يبقى أنتم تتهمون الله عز وجل بالظلم، ولهذا تبطل هذه مطلقا. نعم. الأحكام الجزائية والأحكام الشرعية تبطل على قول الجبرية. نعم.
هذا مما يدل على أن فعل العبد بإرادته واختياره، ولو كان بغير إرادة ولا اختيار فهل يتوجه أن نلوم المسيء ونثني على المحسن؟ الجواب لا. فإذا كان فعل العبد بغير إرادة ولا اختيار بل ولا قدرة فلا فرق بين المحسن والمسيء، ولا يمكن أن يتوجه المدح والثناء إلى المحسن والذم والقدح إلى المسيء، لأن كل منهما يفعل بدون اختيار وبدون قدرة، مع أن القرآن والسنة مملوءان بالثناء والمدح للمحسن والذم والقدح للمحسنين والذم والقدح للمسيئين. قوله ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، هذا أيضا في العقوبة والثواب. فإذا قلنا إن المحسن يفعل بدون إرادة وبدون اختيار صار مدحه عبثا، إذ كيف تمدحه على شيء لم يفعله باختياره. كذلك أيضا عقوبة المسيء تكون ظلما، لأنك عاقبته على شيء لا يستطيع التخلص منه وهذا ظلم. ولذلك كان الجبرية يقولون إن الله تعالى له أن يعاقب أصلح الناس وأعبد الناس وليست عقوبته ظلما. فإذا قلنا كيف لا يكون ظلما والله تعالى يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، قالوا ولكن هذا ليس ظلما، أليس الخلق كلهم عبيد الله؟ قلنا بلى. قالوا إذا له أن يفعل بعباده ما شاء، فنقول نعم له أن يفعل ما شاء لكنه قد حرم الظلم على نفسه.
سبحان الله. فجوزتم عليه ما حرموا على نفسه، جوزتم عليه ما حرم. صحيح من الله يفعل ما شاء، لكن ما شاء الله أن يظلم وأخبر أنه لن يظلم وأن الظلم حرام، فغلبتم جانب المشيئة على جانب الشريعة. الله عز وجل نفى عن نفسه أن يظلم وأنتم قلتم لا له مشيئة. ليه؟ لأنهم يقولون بأن الله يفعل بمجرد المشيئة وليس له سبحانه وتعالى حكمة، ولهذا الجبرية والجهمية وكذا نفات الحكمة. والمعتزلة طبعا كذلك أشاعرة، يعني أشاعرة والجهمية الجبرية وكذا هؤلاء نفات حكمة، ويقول بأن الله عز وجل يفعل بماذا؟ بمشيئة. المعتزلة خالفوا الجهمية هنا أيضا فقالوا بإثبات الحكم. عجيب يوسف بن الحكم. نعم. طب ما الفرق بينهم وبين السنة؟ أنهم أوجبوا بإثبات الحكمة على الله ما لا يجب، وجوب فعل الأصلح والصالح وكذا بمفهومهم. يبقى بإثبات الحكمة لله عز وجل أوجبوا على الله ما لا يليق به سبحانه. إذن الجهمية الأشاعرة جميع الجبرية الأشاعرة نفوا الحكمة وجعلوا أفعال الله عز وجل خاضعة للمشيئة فقط، تعالى عن الأغراض، فلا يفعل الحكمة بل يفعل بمشيئة. والمعتزلة قالوا يفعل بحكمة، ولكن أوجبوا ماذا يا إخوان؟ أوجبوا الحكمة على الله سبحانه وتعالى، فأوجبوا بمقتضاه على الله سبحانه وتعالى فعل الصلاح والأصلح وكذا على حسب أهوائهم. أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى يفعل حكمة وكذا، وليس يجب على الله عز وجل شيء من العباد، إلا أن الله عز وجل أوجب على نفسه أشياء نعم، لكن هي مقتضى حكمته سبحانه وتعالى، وهو بمشيئته عز وجل فأوجب على نفسه، لا أن العباد يوجبون عليه سبحانه وتعالى. ونعم الله يفعل أصلح لحكمة وكذا، لكن هو الذي سبحانه وتعالى يفعل ذلك من غير إيجاب العبد على الله عز وجل شيئا. نعم نعم احنا عندنا امرين، في ثناء وفي عقوبة، فالجبر يلغي الثناء والذم ويلغي الثواب والعقاب. يعني عندنا مسألتي موجب الجبر هذا وذا، انت الجبر هذا تثني على هذا وتذم هذا، كيف هذا صار محسنا يثنى عليه وهذا صار مسيئا يذم؟ يبقى اذن ليس العبد محلا للثناء ولا للذم لانه لا فعل له، هذا مسألة. اثنين، من جهة الثواب والعقاب، لما لم يكن العبد فاعلون فكيف العبد هذا أثيب والعبد هذا عوقب؟ على أي شيء يثاب وعلى شيء يعاقب والفعل ليس له؟ إذن هما المسألتان. نعم آه مقابلها ذم آه، هذا أيضا في العقوبة والثواب. فإذا قلنا أن المحسن يفعل بدون إرادة وبدون اختيار صار مدحوحا عبثا، إذ كيف تمدحه على شيء لم يفعله باختياره؟ كذلك أيضا عقوبة المسيء تكون ظلما لأن عاقبته على شيء لا يستخرج منه، لا صار ثوابه إثابته. إن المحسن يفعله بدون إرادة وبدون إثابة صار إثابته عبثا للإثابة، إذ كيف تثيبه على شيء لم يفعله باختياره؟ كذلك تكون عقوبته. اي لا، ما احنا قلنا يبقى يصبح مدحوه، لا اثابته، احسن يصبح اثابته. نعم.
قوله الرابع ان الله تعالى ارسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا ان فعل العبد يقع بارادته واختياره ما بطلت حجته بارسال الرسل. فالله تعالى ارسل الرسل مبشرين ومنذرين ثم قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلولا أن الإنسان يفعل باختياره وإرادته ما قامت الحجة بإرسال الرسل، لأن الذين أرسل إليهم قد يقولون يا ربنا لا نستطيع أن نفعل ولا أن نترك فالأمر ليس إلينا،
لأن الرسل جاءت بالأمر وإنه افعل ولا تفعل، طب أنا ما لي فعل أصلا مطلقا، لا أفعل إيجادا ولا أفعل تركا، فما حجة الرسل؟ كيف تقوم الحجة علي وأنا ما لي فعل والرسل جاءت افعل ولا تفعل؟ تعطيل الدين كله. نعم.
وعليه فيكون إرسال الرسل ليس فيه فائدة، فإذا قلنا إن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار فما الفائدة من أن ترسل رسولا لشخص لا يستطيع شيئا؟ لا فائدة ولا معنى. والله عز وجل أخبر بأن إرسال الرسل تقوم به الحجة، لأن الناس يعصون الرسل باختيارهم ويطيعونهم باختيارهم، وهذا وجه واضح، وكل هذه الأوجه رد على الجبرية. قوله ما بطلت، دخول اللام على ما ضعيف، هذا أيضا وجه محسوس ظاهر. قال رحمه الله في الوجه الخامس
ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. نعم، قول ما بطل يقول دخول لم على ما ضعيف. نعم.
قال رحمه الله في شرح الوجه الخامس: هذا أيضا وجه محسوس ظاهر، فكل إنسان يحس أنه يفعل الشيء باختياره، يأتي الإنسان ولا يشعر أن أحدا يكرهه، كذلك أيضا يترك الشيء ولا يحس أن أحدا
يعني
يكرهه.
يعني يقصد دخول لمعة لما ضعيف يعني لما بطلت حجته، ما قال لما بطلت، لما. نعم.
فكل إنسان يحس أنه يفعل الشيء باختياره، يأتي الإنسان ولا يشعر أن أحدا يكرهه، كذلك أيضا يترك الشيء ولا يحس أن أحدا يكرهه. ولو كان الإنسان ليس له إرادة لكان يكره على هذا الشيء، بل إن الإنسان يفرق بين ما فعله باختياره وبين ما فعله بإكراه. فلو قلت مثلا لشخص قم، فقال والله ما لي إرادة في القيام، فقلت قم وإلا فصوت في ظهرك، وقام خوفا من الصوت، فهذا مكره. ففرق بين أن تقول له قم فيقول أهلا وسهلا فيقوم، فهذا قام باختياره. إذن كل إنسان
يعني معروف، يعني إذا كان أصلا العبد على كلامه ماذا، إذا كان العبد لا إرادة ولا اختيار، فما الفرق بين المكره وغير المكره؟ يعني ما الفرق بين الفعل باختيار والفعل بإكراه؟ طالما إنه جميع هذه الأفعال تقع بغير إرادة، ما هو معنى، ما معنى الإكراه؟ أن يقع فعلك من غير اختيار منك ولا إرادة. طيب، وإذا لم تكن مكرها كان فعلك واقعا منك بإرادة واختيار. وعليه لما نقول لهم للجبرية قول الله عز وجل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هيكون فائدة الاستثناء إيه؟ إلا من أكره. طب والغير مكره يا جبرية؟ بيكون كافر. تفرقونا كده بين الكافر بين مكره وغير مكره، فرقوا لنا. واحد سب الإسلام وسب الرسول مكره، واحد سب الإسلام مختارا، كلاهما لا ينسب الفعل إليهما إلى على وجه المجاز، كلاهما ليس فعلا عن الحقيقة ولا ناطقا عن الحقيقة، إذن ما الفرق؟ ما الفرق إذن بين مكره وغير مكره؟ هذا كلام عبث. الحمد لله يا أخوان الذي لم يجعلنا من هؤلاء. ودول البشر زيك كده، بشر لهم رؤوس لهم أرجل لهم أيدي، وبيأكلوا بيشربوا ويعيشوا، وبشر آدميون يا أخوان، آدميون. قول البشر بقبلك دول بشر مثلك تماما، الفارق بينك وبينهم ليس بجسم وكذا، بل بالعكس، لا تكون ممكن تكون ضعيفا جدا جدا وهو بطل كمال أجسام، لكن ليس بطل كمال قلب، ما عنده قلب يعي ويفهم، لكن عنده بدن. الحمار أفضل منه، ولهذا قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني أضل من العام. ليه يا أخواني؟ وجه ذلك الحمار مهدي لما يصلح، هو مهدي. الحمار بيأكل، الحمار بيشرب، الحمار بيمشي، الحمار تترك الحمار يروح على البيت صاحبه، مهدي مهدي، هداه الله إلى ما يصلح حياته. لكن هذا ما عنده هداية حتى، وإنما يسعى بعقل هذا فيما يهلكه. الحمار لو جئت به عند قناة وترعة قل له ها تضربه يقفز وينزل، بينزل؟ ما ينزل أبدا، إلا أن تكسعه ينزل، لكن يرجع ورا. هذا الحمار، وانت بتقفز في النار وتدعو الناس وراءك، وهذا الأفضل، هذا الأحسن، هذا الخير. إنما الحمار هاته كده عند ماء أقول له انزل، ما انزلش، فيش حمار بينزل إلا أن يكسعه صاحبه. نعم.
إذن كل إنسان يحس بالفرق بين ما يفعله كرها وما يفعله عن رضا. أما الجبرية فيقولون كلها سواء، فشخص ألقاك من السطح إلى الأرض فهذا نزول قهري، وإنسان نزل من السطح إلى الأرض بالدرج وهذا نزول اختياري لا شك، وكل يعرف الفرق بين هذا وهذا.
لكن عندهم لا، اللي نزل من السطح إلى الأرض بالدرج واللي نزل واللي ألقي من السطح إلى الأرض هذا لا فرق. نعم.
وهما عند الجبرية سواء.
عجيب.
فانظر كيف العقول.
يا والله الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا هذا وكنا نهتدي لولا هدانا الله، الحمد لله. وهذا في الجبرية، قلوا في المعتزلة، قلوا في الأشعرة، قلوا في الصوفية، قلوا في الروافض، قلوا في الإخوان، قلوا في حزب نور، في شوف والله يا إخوان الواحد، والله أنا جالس في بيتنا أخرج من مكتبه وأجلس في بيتي بالدور الثاني وانظر من الشباك يا إخواني ألاقي لوحة عليها سيد حسين ومحمد إبراهيم، سلفيون هذا اللي يزعمون السلفية، أجلس كذا أحمد الله عز وجل، والله أحمد الله، هذا كان زميلي سيد حسين ده في الكلية وأسبق مني أنا في اللحية، هذا أول واحد قابلته. والآن شوف ما قالوا إليه، قلت الحمد لله الذي جعلنا هذه القسمة وجنبنا تلك القسمة، الحمد لله. وانت أمام، يا ليت حتى أنه يحقق مكاسب دنيوية وبخسر دينه، ده انت بتنظر إليه لا دنيا ولا دين. يعني في واحد يسعى يا اخوان اللي بيتاجر بالمخدرات، اللي بيبيع خمور، اللي بيحقق شيئا بس اسمه حرام، مش في ناس يا اخوان تبني خصور من حرام، في ناس بتذكر سيارات من حرام، انت وحيز بالزور، انت لا انت اللي حصلت دنيا يا مسكين، انت رايح فين؟ رايح فين تقول عشان طب يا انت اصلا يقال ما يسمع لك الا باغلبية وليس لك اغلبية، يبقى تسير وفي طريق مليء بالخسران وتعلم وأنت متيقن ذلك كيف تمشي فيه. لكن اللي بيرتشي، اللي بيزور، اللي بيكسب من حرام، اللي بيفعل كذا، عارف ان بيجول المال بس حرام، لكن عارف بيجول المال يصبحوا عندهم يخونوا شنط كده ومواله وأراضي، يروح يزور ورقة بيجيب له 100 فدان ويسرق، بيسرق خزنة، عارف بيسرق، بياخد مال بيصرف على نفسه، بيجيب كذا وكذا وكذا، بيسرق من أجله حصل شيئا دنيوي. لكن أنت يا حزب أنظر كده والله يا إخواني، يعني حصلت إيه؟ تركت دينا، طب حصلت دنيا؟ كما قال السلف، فلا هم وما يتكلمون، فلا هم للكفر لا هم للباطل كسروا، ولا هم أقصد الكفر يعني العبارة بمدلول عام يعني، ولا هم للإسلام نصروا، ولا هم للسنة نصروا، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، ما حصلوا شيئا. فهؤلاء فقدوا العقول، فقدوا العقول. لكن منهج للسنة أن تتعبد الله بهذا المنهج، تتقرب إلى الله به، حصلت، حصل انتشار الدعوة وحصل كذا وحصل تمكين، الحمد لله. ما حصل، مت على الخير. فأنت إما غانم وإما غانم، انتبهوا طريق هذا، إما غانم وإما غانم. لكن غنم مع كذا قد يضعف لك الأجر، وغنم ما إن اهتدى على يديك واحد الحمد لله زاد أجرك، وإذا ما اهتدى عندك أجر ماذا؟ الاستقامة والدعوة، مش إما غانم وإما سالم، لا، إما غانم وإما غانم، العمل بالدين إما غانم وإما غانم، لكن أجور تتفاضل والله يا محمد، إما غانم وإما غانم، أنت في طريق. إنما هو إيه؟ إما خاسر وإما خاسر، إن حقك فهو خاسر، وإذا ما حقك فهو خاسر. إذا حقق شيئا من ما يقوله فقد حقق شيئا دنيويا محرما، وإذا ما حقق فقد حقق دعاة إلى هذا الشيء فقد خسر. طريق خسران خسران، إما خاسر وإما خاسر. ما في إما سالم، سالم كيف؟ وإما غانم، غانم كيف؟ يعني وهذا أنت ما تقول إما سالم وإما خاسر، لا، إما خاسر وإما خاسر. سالم منين؟ أي وجه يسلم فيه ومشى في هذا الطريق وقد علم هذا الطريق. هل المبتدع إما سالم وإما خاسر؟ إما خاسر وإما خاسر. والمستقيم إما غانم وإما غانم. ولهذا أنت في الدين حينما تجتهد على وفق الشريعة، إما خاسر وإما إما غنم وإما سالم ولا إما غانم وإما غانم؟ حتى الشيء اللي أنت مخطئ فيه أنت مصيب، إما غانم وإما غانم، إما غانم لأجرين وإما غانم لأجر. عرفت يا مصطفى حبيبي؟ هذا الفرق بينك وبين حزب الزور، يا الفرق بين النور وحزب النور. قول يا مصطفى ما الفرق بين النور وحزب النور؟ طريق السلف. إنما حزب النور إيه؟ أو مصطفى عنده 18 سنة 19 سنة جاي من دمياط يسمع العلم. عرفت المعلومة دي يا مصطفى؟ ما الفرق بين النور وحزب النور؟ أنت 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 تعتقد النور يا مصطفى وتمشي ورا في النور وحزب النور؟ آه تمام، مش طريق السلف. يبقى نلوم هذا في فرق بين النور وبين حزب النور. حزب النور ادعاء، ليس حزبكم حزب النور، هذا حزب الزور والكذب والتلبيس. أما النور الذي قاله الله في كتابه ومن لم يجعل له لو نور فما له من نور، النور الذي قاله في كتابه يخرج من الظلمات إلى النور الذي لا يعرف إلا بالوحي، وأنتم خليفة الوحي، فنحن تبع النور لسنا تبع حزب النور. نعم. فطريق النور إما غانم وإما غانم، وطريق حزب النور إما خاسر وإما خاسر. ما الفرق بين النور وبين حزب النور؟ النور غانم، إما غانم وإما غانم، لأنه طريق ليس فيه خسران، استقامة على الشريعة، اتباع لما كان عليه النبي والصحابة من كل وجه، وليس علينا النتائج، هي على الله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ورأيت النبي وليس معه أحد، لكنه غانم ولا لا؟ غانم، لكنه غانم وليس معه أحد، لكنه غانم، غانم بدعوته، غانم باتباعه. نعم.
ولهذا نحن نقول إن المعتزلة أقرب إلى المعقول من الجبرية، لأن الجبرية قولهم لا يتصور أن يقبله أحد، ولذلك يقول بل يفرق تفريقا واقعيا على أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره، وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله. فهل المكره على الشيء يعاقبه الله؟ لا، حتى إن الله تعالى قال في أعظم الذنوب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فأعظم الذنوب عند الله تعالى الكفر، ولو أكره الإنسان عليه وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر، والباقي من باب أولى. وقولنا هنا فيما يتعلق بحق الله احترازا مما يتعلق بحق الآدمي، فإن الإنسان إذا أكره.
ولذا اسأل الجبري سؤالا مباشرا، ما الفرق بين أبي جهل وأبي بكر؟ ما يمكن أن يعطيك جوابا سالما أبدا، ما الفرق بين أبي جهل وبين أبي بكر؟ صدقية أبو بكر هذه من فعله وإرادته ومشيئته، تبع إرادته ومشيئة الله، اختياري ترك هذا وأخذ هذا، يبقى بطل مذهبكم. فرعونية أبي جهل بفعله واختياره وسعيه وكذا التابع لمشيئة الله عز وجل، ولا ليس كذلك؟ ما الفرق؟ الفرق واضح عندك يا صاحب السنة، الفرق واضح، أن هذا امتثل الشرع وسعى فيه، وكما قال سبحانه فأما من أعطى 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 واتقى اتقى وصدق بالحسنى، هنا يأتي تيسير الله فسنيسره لليسر، لكن أعطى واتقى وصدق بالحسنى. والثاني وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسر. ولو كان كل ذلك لله لما كان فرق بين فعل وجزاء. نعم.
وقولنا هنا فيما يتعلق بحق الله احترازا مما يتعلق بحق الآدمي، فإن الإنسان إذا أكره على إتلاف مال رجل وأتلفه فعليه الضمان بمال الآدمي، ولو أكره على قتل إنسان، مثل ما لو أن رجلا ظالما جائرا قال لآخر اقتل هذا وإلا قتلتك، فهل يقتله؟ لا يقتله، حتى لو قال له اقتله وإلا قتلتك فإنه لا يقتله، ويصبر على تحمل القتل لأنه لا يجوز استبقاء نفسه بإتلاف غيره. ولو أن امرأة
مسألتين يعني الشيخ هنا لا يرى الإكراه في إتلاف المال إذا أكره على إتلاف المال ضمنه، وعلى قتل الإنسان قال لا يقتله، لأن الإكراه حينما تعطى الرخصة فلأجل استبقاء نفسك تفعل المحظور مكران حتى تبقي نفسك، لكن لو أكرت أن تقتل محمدا الآن وإلا قتلتك الآن لابد من نفسه أن تقتل صح؟ إما المكره وإما من أكره على قتل، فلتكن نفسك المقتولة لأنك معذور، لكن لا تقتل غيرك من أجل إبقاء نفسك استبقاء نفسك، فليست نفسك بأولى من هذا. طيب لو أنك أكرهت على إتلاف المال قال تضمن، قال تضمن مش إيه لا تفعل، فلو أكرهت على هذا الأمر إنك لابد يا أقتلك تدفع المال هذا أتلفه، لكنك تضمن، تضمن إذا لم نقدر أن نضمن المكره، وإلا هو الذي يضمن، هو الذي أكرهني يقتلني ولا نعم.
ولو أن امرأة في بطنها جنين حي وقيل لها إما أن نقتل الجنين وتسلمين أنت وإما أن يبقى الجنين وتهلكين، فإنه لا يجوز قتل الجنين بل يبقى الجنين ولو ماتت المرأة.
نعم.
وإذا قال العقلانيون إذا بقي الجنين وماتت الأم لابد أن يموت الجنين، حينئذ نكون قد قتلنا نفسين، وإذا قتلنا الجنين وأخرجناه قتلنا نفسا واحدة، والعقل يرى أن قتل نفس واحدة أهون من قتل نفسين، فما الجواب؟ فنقول إذا بقي الجنين في بطن الأم وماتت الأم ثم مات الجنين فموت الجنين هنا بفعل الله لا بفعلنا، لكن لو قتلنا الجنين صار الموت بفعلنا فلا يحل، وهذه شبهة واقعة.
يعني هذه إذا كان يقصد الشيخ مسألة ما إذا كانت الأم تعرض لهلك بوجود ولد في بطنها قد تخلق، أما قبل التخلق فالأمر سهل، لكن بعد التخلق وكذا وصار إنسانا نفخ فيه الروح وتعرضت الأم لضرر لإتلاف، إما أن تموت وإما أن يموت الجنين، فيوم نقدم، فالشيخ بيرى أن نترك الأمر عليه ونسعى في إنقاذهما، فإن مات أحدهما فهذا ما لنا دخل فيه، لكن الجماهير على تقديم حياة الأم المتيقنة على حياة هذا المظنون، وهذا الأقرب في الاجتهاد، وأن كان قول الشيخ قولا قويا لكن هذا الأقرب في الاجتهاد. نعم نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كما على موقعه: رجل له زوجة لا تطيق الحمل لمرض، فأشار عليه الأطباء بتعاطي حبوب منع الحمل فعملت بذلك ثم تخلت عنها لمدة، وبعدما تبينت أنها حملت وأخبرها الأطباء بأن هذا الحمل خطر عليها وعلى الجنين فعمدت إلى إسقاطه بمشاركة زوجها، فماذا يعملان لتكفير ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله. أجاب الشيخ رحمه الله: إذا قرر الأطباء أن عليها خطرا من الولد وأن على حياتها خطرا فلا مانع من إسقاطه ولا حرج في ذلك، لأن حياتها مقدمة على حياته وليس فيه شيء، لأنه عمد لمصلحة المرأة. وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء عندنا أن مثل هذا لا حرج فيه، لأن ذلك فيه وقاية الأم إذا كان الخطر عليها، وإذا كان هذا قبل أن تنفخ فيه الروح فلا شيء في ذلك ما دام علقة مضغة ليس فيه شيء، أما إذا كان قد نفخت فيه الروح فهذا هو محل العناية، يجب أن يعتنى بهذا. فإذا قرر جماعة من الأطباء الموثوقين المعروفين أنه يخشى عليها يعني على حياتها خطر، وأن بقاءه قد يفضي إلى موتها فلا مانع من إسقاطه، إذا إن خرج حيا فالحمد لله، وإن مات فلا يضر من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما، ومن باب تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت صغراهما، انتهى.
نعم الحمد لله. نعم.
قال
إذن قولنا في حق الله،
إذن قولنا في حق الله تعالى احترازا من الإكراه في حق الإنسان: ولو قال لك قائل إما أن تذبح هذه البهيمة وإلا حبستك، وهي ليست للقائل فذبحتها مكرها فإنه لا يسقط حق الآدمي بل تضمنها لصاحبها
وتعود على من أكرهك بها. طيب نأخذ دقيقة كذا ونعود نكمل إن شاء الله، نقف عند مبحث الحجة الاحتجاج بالقدر على المعاصي.